فريدي سيبا ورولا حداد، صباح الخير، حلقة جديدة من استجواب مباشرة عبر الموجات 102.3 5 و7 لبنان الحر. وأخيرا ولدت للبنان حكومته التي ستنال الثقة من مجلس النواب. مبروك الحكومة، ليس على قاعدة كثرة الآمال المعلقة عليها، إنما على قاعدة أن وجود حكومة أفضل من عدمه في المطلق، وخصوصا حين نكون في جهنم. كيف أنضج اللواء عباس إبراهيم الطبخة الحكومية بعد 13 شهرا من التعثر؟ ولماذا أنهاها الصهران وليس هو؟ أي توقيت وإشارات إقليمية حركا المتخصص في الوساطات الصعبة من الداخل اللبناني إلى المساحات الإقليمية بشهادة الغرب والشرق؟ وهل يحصل على الضوء الأخضر السياسي المطلوب لمعالجة أحد أكثر الملفات العالقة إيلاما، وأعني به ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية؟ ماذا عن استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر سوريا من بعد بدء وصول النفط العراقي لمؤسسة كهرباء لبنان؟ وأي أدوار إقليمية ممكنة بعد زيارة الوفد الوزاري اللبناني إلى سوريا واللقاء الوزاري الرباعي في الأردن؟ ولكن مهلاً، كيف يكمل المسؤول الأمني الأبرز في لبنان في عمله ونشاطه ومركزه وهو مطلوب أمام المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت بصفة مدعى عليه؟ وهل يحميه بسام المولوي كما حماه محمد فهمي؟ ولماذا عباس إبراهيم مثلا وليس قيادة الجيش أو المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي؟ لماذا رفض طارق البيطار الاستماع له؟ وماذا لدى المدير العام للأمن العام ليقوله للمحقق العدلي؟ وهل تورط في انفجار المرفأ أم ثمة من يسعى لتوريطه؟ وماذا عن الأدوار الأمنية الحساسة لعباس إبراهيم في موضوع الأسرى الغربيين المعتقلين في سوريا وربما أبعد من سوريا؟ وكيف تحول إبراهيم المسؤول الأمني الشيعي الأول في لبنان الذي يسعى للتعاون معه قادة الأجهزة الأمنية حول العالم من الولايات المتحدة وأوروبا حتى أستراليا مرورا بالدول العربية؟ وهل ينتقل من مقره في المتحف إلى عين التين ليكون خليفة الرئيس نبيه بري المنتظر كما يهمس الجميع في الصالونات السياسية؟ عباس إبراهيم للمرة الأولى في حوار خاص وشامل عن كل القضايا والملفات الساخنة في لبنان والمنطقة المشتعلة، ويشرفني أن يكون خاص به برنامج استجواب وعبر إذاعة لبنان الحر. صباح الخير سعادة اللواء.
صباح النور. صباح النور.
بداية أنا لازم عيط لك سعادة اللواء أم دولة الرئيس؟
بداية لازم تعيطي لي سعادة اللواء أو اللواء، وهو اللقب الأحب إلى قلبي.
لقب دولة الرئيس في الخير.
في الخير لمن يستحق في هذه اللحظة. أنا بعتقد ما أنا فيه يكفي الآن.
الناس بتسأل أحياناً وبتلوم حتى عباس إبراهيم ليه بيتعاطى بالسياسة، مع أنه إذا بدي يكون دقيقة وواضحة ولا مرة كان موقع المدير العام للأمن العام موقع أمني بحت، عم بحكي من الجمهورية الأولى للطائف. حتى ببعض الأوقات بعض المديرين العامين في الأمن العام تعاطوا كتير بالسياسة ويمكن حتى بطريقة ديكتاتورية وبقمع للحريات. نعم. ليه بيتعاطى السياسة اللواء عباس إبراهيم، وكيف قدرت تدوزن بين العمل الأمني في الداخل وحتى مع الخارج وبين العمل السياسي يلي مثل ما بيّن يعني بتتعاطى فيه، خليني أقول من موقع الجمع وليس التفرقة؟
أول شيء بدي لك صباح الخير مجددا. صباح الخير للمستمعين. أنا كمان بتشرف أن أكون ضيف بصوت لبنان الحر.
أهلا
وسهلا. ولدى برنامج استجواب، هذا البرنامج الذي يتمتع بالمصداقية وبالجدية قبل كل شيء، ومن خلالكم بتوجه للبنانيين بهذه الظروف الصعبة والعصيبة لقلهم أنه يجب أن نلتفت أكثر إلى وحدتنا الوطنية. المنطقة تمر بمخاض عسير، المنطقة يرسم لها مستقبل في هذه اللحظة. حتى لا نكون مثل ما بيقولوا فرق عملي بين الدول، علينا أن نتوحد والوحدة هي أساس نجاحنا، حتى لا نكون ضحايا على مذابح مصالح السياسية للآخرين. هاي كلمتي لللبنانيين. أما بالعودة لسؤالك سترولا، أنا لا أتعاطى السياسة، أنا أمارس صلاحيات المنصوص عنها في القانون. المديرية العامة للأمن العام تخضع للقانون رقم 139 اللي صادر ب 12/6/1959 والذي ينص بمادته الأولى على أن المديرية العامة للأمن العام مهمتها جمع المعلومات للحكومة، وبالأخص المعلومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. انطلاقا من هذه المادة
تتعاطى
في الأمن السياسي، وبالتالي في السياسة بمعناه الأوسع.
كيف دوزنت بين العمل الأمني وبين العمل السياسي اللي أشدد تتعاطى فيه من موقع الجمع وليس التفرقة؟
طبعا أنا أؤمن أن ليس هناك من استقرار أمني في أي دولة في العالم إذا لم يكن هناك من استقرار سياسي. مفتاح الاستقرار الأمني في أي مكان هو الاستقرار السياسي. فإذا لمعالجة الأمن ومعالجة للتأكيد على ثبات الأمن في بلد ما، يجب علينا أن نذهب إلى الاستقرار السياسي اللي هو الأساس بالاستقرار الأمني. من هون رحنا لن نجمع، والاستقرار السياسي يتطلب الجمع وليس التفرقة. كل ما تفرقنا كل منع، والأمثلة كثيرة في التاريخ القريب.
رح أرجع أحكي كثير،
بس بدي أقول لك بموضوع الممارسة الدكتاتورية أو الغير دكتاتورية. أنا بعتقد قمع الحريات والممارسة الدكتاتورية في أي مجال يختزن في داخله تأجيل لإنفجار محتوم. نحن دولة الحرية التعبير وحرية الرأي مصانة بالدستور،
صحيح،
وعلى الجميع أن يدلي برأيه بكل حرية، إنما حريته تقف عند حرية الآخرين، عند حدود حرية الآخرين. القمع والقهر منه علامة من علامات الأمن. هذا الموضوع سيؤدي حتما إلى انفجار لاحق، وعندنا أمثلة عديدة،
صحيح،
في التاريخ القريب. التواصل مع الآخرين، الأمن أصبح بمفهومه الجديد هو أمن علمي، أمن تكنولوجي قائم على العلم وعلى التكنولوجيا، قائم على التواصل مع الآخرين. نجاح رجل الأمن كلما ازداد تواصل وقدرة على التواصل مع الآخرين كلما زادت نسبة نجاح.
إن شاء الله تكون عم تطبق بلبنان هذه.
بعتقد نحن عم نطبقها، ولم يسجل على المديرية العامة للأمن العام خلال فترة تولينا أن قمعت أي صحفي أو أي إعلامي أو أي معبر عن رأي.
بدي أرجع أحكي مع حضرتك كتير عن المستقبل السياسي، ولكن بداية بدي لك مبروك، صار للبنان حكومة. بعد مخاض عسير وبعد مجهود كتير كبير حضرتك قمت فيه شخصيا، ولكن ما بعرف ليه حسيت أنه الأطراف المعنية ما تشكرتك على مجهودك، وتحديدا آخر 10 أيام، الفترة يلي كتير فيها اشتغلت وتعبت تيصير في عنا حكومة، نكروا شيء أو نكروا مجهودك وتعبك، فضلوا يعطوا كريدي بالآخر للصهرين مصطفى الصلح وجبران باسيل؟
لا لا، الصورة مش هيك أبدا. خليني بس وضح. أنا دخلت على مع على على موضوع التواصل ما بين الرئيسين أو الوساطة أو سميها ما شئتي، دخلت على هيدا الموضوع في الفترة الأخيرة. كان قبلي في ناس عم يشتغلوا على الموضوع ووصلوا إلى ما وصلوا إليه. أنا كملت بهذا الموضوع، وصلت على محل بعتقد كانت الحكومة على وشك أن تولد. بقي في موضوع واحد عالق، كملوا اللي كملوا. إنما موضوع الرصيد سترولا، أنا قمت بأعمال كتير ولم أطلب ولم يشغل بالي إذا حدا شكرني أو ما شكرني. بالنهاية أنا راض عما قمت به وراض عما قدمته لبلدي. وبالمناسبة أنا بهنئ كمان من خلالكم اللبنانيين انه اصبح لدينا حكومه بعد جهد بعد تعب بعد
اللي بدنا نشوف اذا لازم نهني ولا شو لازم يطلع.
لا اكيد لازم نهني. مجرد وجود الحكومه مثل ما تفضلتي بالمقدمه هي فعل خير وباب او مفتاح لابواب على افق اوسع.
من خلال كلامك وبصراحة أنا بعرف قدي حضرتك خبير بالمفاوضات وبالكلام الدبلوماسي، ولكن هلأ ومن دون دبلوماسية
دون كفوف،
عن جد بدنا نصدق أنه هذه الحكومة هي شغل لبناني بحت؟ يعني القصة كانت حقايب وحصص وأحجام، أم هذه الحكومة هي خلينا نكون بصراحة شغل خارجي ومن الآخر شغل بين إيران وفرنسا ومصر وبأبطباط أو ضوء أخضر أو برضا أو بمباركة البدكة أمريكية.
لا أنا برجع بقدر أكد لك سترولا من خلال الشغل اللي اشتغلته على الأقل إنه هذه الحكومة لم تكن لتولد لو ما لم يكن هناك إرادة داخلية. هذا الضغط الدولي أو التسهيلات الدولية أو الطلبات الدولية كانت قائمة من 13 شهر للآن. يعني إحنا مرقنا بفترة تصريف أعمال 13 شهر.
ولماذا أثمرت؟
بهذه 13 شهر كان في ضغوط دولية إذا بدك تسميها، توجد بحضور الرئيس الفرنسي ماكرون إلى بيروت وإعطاء مهلة لولاية الحكومة إذا بتتذكر أنه بهذا التاريخ يجب أن تكون الحكومة قد شكلت وأنا راجع على بيروت بهذا التاريخ، ولم تشكل الحكومة. في ضغط أكثر من هيك؟ ما في ضغط أكثر
يعني
من
مش
يمكن لم يكن هناك انسجام ما بين فخامة الرئيس والرئيس الحريري، لم يصلوا إلى مرحلة التوافق لإنضاج طبخة الحكومة.
ليه زبطت
مع الرئيس مئاتي؟ ما أخذت فترة شهرين.
ليه زبطت مع الرئيس ميقاتي وما كانت أبدا تزبط طوال 11 شهر مع الرئيس الحالي؟
رح أقول لك، لأنه رئيس الحكومة لما يألف حكومة وهذا شيء اعتيادي عليه أن يرجع إلى الكتل النيابية، جميع الكتل النيابية، ويشاورها برأيها من وقت لوقت، يطلع على رأيها.
صحيح.
هيدا المسار الطبيعي لولاية الحكومة. الرئيس الحريري بفترة ما كان قاطع علاقاته مع رئيس أكبر كتلة نيابية في مجلس النواب اللي هو الوزير جبران باسيل. فهذه شكلت عائق أساسي، كان يتواصل مع كل الأطراف اللبنانية باستثناء الوزير جبران باسيل.
يعني
لا بالمباشر ولا بالغير مباشر. فإذا الأمور لم تكتمل، لأنه هذه الدورة من المشاورات ما اكتملت.
يعني فينا نقول في شغل داخلي وفي شغل خارجي.
أنا عم أقول في ضغط خارجي صار له مستمر 13 شهر. يمكن لما ظروف إنضاج الحكومة أصبحت أكثر واقعية الدول ضغطت أكثر.
هلأ لما حضرتك انطلقت بالوساطة كانت بناء على أي إشارات؟ هون لمزيد من التوضيح، إشارات خارجية، حضرتك على تواصل كتير مع الخارج، راداراتك بتلقط كتير منيح الإشارات الأمريكية خصوصا، والأمريكان ضغطوا كتير بالفترة الأخيرة، أم الإشارة يلي خلتك تنطلق بالوساطة كانت داخلية، وتحديدا كلام السيد حسن نصر الله قبل بأربع أسابيع يلي قال لازم تشكلوا حكومة وقريبا جدا؟
لا هيدي ولا هيدي. بالصراحة أنا كلفت أو طلب مني دولة الرئيس مئات تحديدا أن أساعد في هذا الموضوع، وهذا الطلب لقي قبول لدى من فخامة رئيس الجمهورية بكل صراحة، وانطلقت بعملي. أكيد كل اللي زاروني أو كل اللي بتواصل معهم في الخارج كانوا مصرين على أن يكون للبنان حكومة.
عظيم.
وهذا الضغط برجع بأكد لك استمر من اليوم الأول تكليف دولة الرئيس الحريري بتشكيل الحكومة. كان هناك إرادة دولية ضاغطة لتشكيل
الحكومة. طيب ليه زبطت بعد 13 شهر مش قبل بست شهور؟
بالنهاية السترولة بدها تزبط. بالعودة لكلام السيد حسن، قلت لك ليش زبطت. الرئيس مئاتي له شهرين كان عم بيحاول يألف حكومة، الرئيس الحريري أخذ أشهر وما مش الحال، لأنه كان هناك نقص في التواصل في مكان ما. بس الدول الصديقة كانت دائما تسعى، وكان دائما تقلنا ألف حكومة لنساعدكم للخروج من هذا المأزق.
قلت لي أنه وساطتك وقفت عند نقطة معينة، على أي نقطة تحديدا وقفت هذه الوساطة تضطر يتدخل الصهر الثاني مصطفى الصلح؟ أنا قلت الصهر الثاني ما قلت الصهر الأول، لأنه الصهر الأول كان موجود بكل الاجتماعات وبكل اللقاءات وكان عم يتدخل وبدليل رجع كمل مع مصطفى الصلح. وين وقفت وساطة اللواء عباس؟
أنا برجع بأكد لك بالدستور المادة 52 على ما أعتقد بتقول أنه تؤلف الحكومة بالتوافق بين الرئيسين، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف. نحن وسطاتنا أو تدخلنا، الوزير باسيل، السيد الصلح، أنا، غيرنا من اللي تدخلوا، هو تراكم جهود، كل واحد قام بجزء من العمل وصولا إلى تأليف الحكومة. بس من يؤلف الحكومة وصاحب القرار بالنهاية هو فخامة الرئيس ودولة الرئيس. نحن ندلي بما لدينا من يمكن من نصائح، من دراسات، نسأل عن بعض الوزارات بحكم أنا موقعي مثلا كمدير عام للأمن العام، أسأل عن بعض الأشخاص عن خلفياتهم بنتيجة ما أملك من معلومات
التعطيل كان من ميلة واحدة؟
لا 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 ابدا ما كان في نيه للتعطيل سترولا. برجع بقول لك
13 شهر وما في نيه للتعطيل.
هونيك شرحت ليش لم تولد الحكومه مع الرئيس الحريري، اما مع الوزير مئاتي فضرب ربما الرقم القياسي بولاده الحكومه
اسرع
شهرين.
صحيح
شهرين يعني هيدي من غرائب تشكيل الحكومات بلبنان ان تشكل بهذه الطريقه وبهذه
نائب جبران باسيل بآخر إطلالة له يوم الأربعاء حمل الرئيس نبيه بري مسؤولية تعطيل العهد. كتلة التنمية والتحرير ردت وقالت أنه هو المسؤول الوحيد بأنه عطل عهد عمه. الهيئة بعد عندك شغل كتير ووسطات كتير تتهدي الوضع.
ست رولا هلأ تفضلت بالمقدمة قلت أنه أنا بشتغل بالسياسة تحت عنوان الجمع. وهذا التراشق أو هذه الرد والرد المضاد هذا يفرق. خلينا نطوي هاي الصفحة وما بعتقد هذا الموضوع يتخطى موضوع التراشق الآلامي.
فخلينا نفترض صار الكباش، لمين بتحس حالك أقرب بالكباش، للرئيس نبيه بري أم النائب باسيل؟
أي كباش؟
إذا صار في كباش بين التيار الوطني الحر وبين كتلة التنمية عم بيحملوا مسؤولية تعطيل العهد.
مين عم يحمل مين؟
نائب باسيل حمل الرئيس بري وردت.
كلنا بنعرف
مصادر
كلنا بنعرف انه هناك مواقف للرئيس بري تجاه فخامة رئيس الجمهورية والعكس صحيح، انما بالإطار السياسي. برجع بقول لك انا العب دور الجامع وليس المفرق، مشان هيك
ما رح توقف مع ولا طرف.
لا يعني. ما بوقف مع ولا طرف ابدا بالسياسة.
قبل تشكيل الحكومة كانت لافتة جدا تغريدة للواء جميل السيد، عمليا لطش عليك فيها.
ماذا قالت؟
ما تبعتها؟
أنا ما بتابع تويت صراحة، بس شو أي تويت منه؟
يلا رح
أو خليك
عم بيقول العلاقة بين الرئيسين عون وميقاتي طبيعية كتير، مرنة كتير، مش بحاجة لا لجهود ولا لوسطات ولا لأنه حدا يتدخل. وتشكيل الحكومة دستوريا عم بيأكد وهي ما هو حق فيها يقع حصرا بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف. من الآخر عم بيقول لك مش بحاجة لا لجهودتك ولا لوسطتك، ليه عم تتدخل اللواء عباس إبراهيم؟
أوكي أنا سبق قلت لك هلأ وذكرت لك المادة 52 اللي بتقول ما تفضلت فيه إنه رئيس الجمهورية بالتوافق مع رئيس الحكومة بألف الحكومة، ولو لم يكن في توافق أصلا الحكومة ما ولدت بعد شهرين. إنما الموضوع لا يترك للرئيسين، مش على طول رئيس الحكومة طالع نازل طالع نازل على القصر ليألف حكومة. في مواضيع تسلم لناس بيدخلوا على الخط لتقريب وجهات النظر أو لنقل الرسائل. خليني أقول
عتلين همك هو إذا كنت عم تعذب حالك.
لا لا ما عم عذب حالي أبدا، أنا عم أقوم بواجباتي اللي مثل ما قلت ينص عليها القانون اللي هي الأمن السياسي في البلد، وهذا جزء من الأمن السياسي في البلد.
بين هلالين في أسأل عن سر هالمحبة الدائمة من اللواء النائب جميل السيد لإلك
ساعات
طريته مرة ترد ببيان رسمي على مدير سابق.
طبعا نحن منرد وقت اللي لازم نرد، ونحن من يعني إذا بتلاحظ المديرية العام الأمن العام قل ما ترد على حدا أو على
صحيح
ما منرد على حدا. وبرتلي ما قلت لك نحن مع حرية الرأي وحرية التعبير، إنما محبة اللواء سيد لقلي يمكن نابع عن فترة طويلة اشتغلنا فيها سوا بالجيش، وأنا ببادله المحبة مثله وأكتر.
الله يديم الوفق.
الله.
كتار عم يسألوا نائب جبران باسيل حصل شيء على تلت المعطل، أو كما يقول البعض حصل على تلت معطل ولكن معطل، يعني ما بيقدر لحاله إذا بدك يتحكم فيه.
خليني أقلك شغلي ست رولاف، فخامة الرئيس من كم يوم عمل تصريح قال حصلت على ما أريد.
صحيح
صحيح. والكثير فسروه انه فخامة الرئيس حصل على التلت المعطل. لا هو مش هيك ابدا. فخامة الرئيس حصل على تكريس صلاحية رئيس الجمهورية بتأليف الحكومة بالتوافق مع رئيس الحكومة المكلف. وهيدا اللي هو بيعتبره نصر كتير كبير، ما بهمه العدد. فخامة الرئيس قال اكتر من مرة بالعلن، وحتى قال لغبطة البطرك بينه وبينه إنه أنا لا أريد التلت المعطل، وعمل كذا تصريح
كتير إشخاص نسمع شيء بس الحقيقة
لا 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 ما قاله فخامة الرئيس. ما أنا كنت عم اشتغل بالوساطة، وأنا بقدر أكد لك إنه ولا مرة الرئيس قال لي بدي التلت المعطل. أنا الحمد لله بتمتع بالمصداقية، وفخامة الرئيس هيدا كان توجيهاته لإلي بشكل دائم، أنا لا أريد التلت المعطل. ما كان يريد بكل صراحة وعم صارحكم هلأ من خلال إذاعتكم الكريمة أن الرئيس كان يريد تكريس ممارسة صلاحياته كرئيس جمهورية، وكان مصر على تكريس ممارسة المادة 52 بالدستور، وهذا اللي هو بيعتبره أنه حصل على ما يريد.
يعني النائب بسي لم يحصل لا على تلت معطل ولا تلت معطل حتى.
لا معطل ولا معطل. أنا بعتقد سترولا أنه الموضوع ليس موضوع تعطيل، هناك نية للعمل، الحكومة عمرها 7-8 شهور، إذا بدنا نعطل أو نفكر بالتعطيل لن تنجز هذه الحكومة أي شيء، علينا أن نفكر كيف نطلع لقدام ونحاول نعمل شيء للشعب.
وصلنا لبيت القصيد، شو المنتظر من هذه الحكومة؟ والسؤال الأهم، قادرة تصمد لحين الانتخابات النيابية؟
أنا مش عارف ليه أنت متشائمي.
عم نفخ على اللبن لأنه الحليب كبير.
لا لا، أنا بعتقد الحكومة صامدة وقادرة تصمد، والحكومة ستبدأ من الأسبوع المقبل بعد نيل الثقة بتشمير عن زنودة والانطلاق بمسيرة إنقاذ لبنان.
الحكومة شو مهماتها؟
الحكومة ستقوم ببعض الإصلاحات في بعض المؤسسات الدولة، الحكومة ستفاوض البنك الدولي، ستفاوض صندوق النقد الدولي، وستنطلق بعدين بموضوع.
رح ارجع للإصلاحات لأنه الإصلاحات مش بس مفاوضات مع صندوق النقد، في كتير إصلاحات تانية.
احنا بدنا هيئة ناظمة بالكهرباء.
صحيح.
بدنا
في تهريب، في منع التهريب، في ضبط الحدود. صحيح. في كتير مواضيع قادر عليهم
الحكومة بفترة 8 أشهر. ما حتعمل الحكومة، ستتصرف مثل ما أنا بعرف ومثل ما بعرف دولة الرئيس مئاتي، ستتصرف على أنها تعيش أبدا. ستعتبر حالة باقية للأبد وتتصرف على هالأساس.
تعرف اللبناني شو بيسألوا؟ ليه بدها تقدر هذه الحكومة تعمل يلي ما قدرت تعمله كل الحكومات السابقة رغم أنها تشكلت بذات الطريقة؟
نعم، لأنه حس المسؤولية الآن هو أكبر نتيجة الأوضاع اللي عايش فيها البلد. البلد عايش بأوضاع لم تعد تحتمل طرف التأجيل وطرف التأخير وطرف النقار ونقير كل النهار. نحن يجب أن نعمل كل لحظة من عمر الحكومة، يجب أن يكون منتج
متفائل.
وهذه أنا مش متفائل، أنا واقعي، وأنا يعني برجع بردك للضغوط الدولية. لن يساعدنا أحد إذا ما ساعدنا حالنا، وإذا ما حدا ساعدنا أو ما ساعد، إذا ما حدا ساعدنا وما ساعدنا حالنا، نحن ذاهبون إلى قعر الانهيار وبسرعة كبيرة.
مهمات هذه الحكومة تحديدا، إذا بدي أنسى أنه بدها تفاوض صندوق النقد وغيره، تمنع الانفجار تنروح على الانتخابات، أو إذا بدك تعمل خطوات لحتى تهدي الناس، تعطي نفس للناس اجتماعيا؟
التدهور سعر أو ارتفاع سعر الليرة اللبنانية على الدولار هذا مؤشر جيد، هذا مؤشر بمجرد ولادة الحكومة. إذا الحكومة قامت بخطوات ولو متواضعة، أنا بتوقع أنه الدولار كمان يتراجع أكثر. هذا مؤشر سترولا، يعني نحن ما بدنا نضلنا عايشين بظلامية المشهد
ولا
لازم نتفائل لأنه يقال تفائلوا بالخير تجدوه. بدنا نشتغل.
لا
لا لا، أنا برجع بقلك، هل هناك حكومة أنجزت البيان الوزاري خلال أسبوع بتاريخ لبنان؟
لأنه كان كل هم صابب على الموضوع الاقتصادي.
صحيح. ما هو هذا بيت القصيد سترولا.
بس في كتير قصص تانية كمان تتطلب ينحكى فيها البلد.
طبعاً.
مش بس واقف على المواضيع السياسية عم بتعضل. رح أرجع أسأل، ضبط الحدود،
نعم،
منع التهريب، نعم، الكهرباء، بدك تقلي هي مش ملفات خلافية الأطراف يمكن يرجعوا يعملوا مشاكل عليها؟
أنا بعتقد الرئيس مئاتي، أنا بحكي معه دائما، الرئيس مئاتي لديه خطط جاهزة للرد على كل هذه التساؤلات، بس هو بده يعرضها على مجلس الوزراء لأنه بالنهاية القرار لمجلس الوزراء. وفخامة الرئيس عنده خطط جاهزة وعنده إرادة صلبة لا إخراج لبنان من النفق الموجود فيه خلال السنة المتبقية من عهده. هيدي الإرادة وهذه الخطط الجاهزة من فخامته ومن دولته ستسرع بخروج لبنان من هذا، أو خليني أقول ما أكون كتير متفائل أحسن، ما تزعلي،
بوضع
لبنان على سكة الخروج من هذا النفق.
يعني اللي ما انعمل بخمس سنين ممكن ينعمل بالسنة اللي باقية من العهد. لازم نصدق
لازم نصدق ولازم نتفائل.
هلا انا قلت لك مبروك على الحكومه بس كمان بدي اقول
مبروك للبنانيه مش الي وإليك
نحن ما خلصوا المبروك مبروك لا. كمان لواء لانه وصلت الخميس اول شحنه من الفيول العراقي الاسبوع المقبل كمان واصله شحنه ثانيه ابتداء من شهر تشرين راح يصير في مناقصه كمان
شهرياً.
يعني بدها مبروك
صحيح بدها هاي بدها مبروك
بس بوقت الكل بس تسألهم عن مسؤولية
شفتي الضو جاي مع الحكومة شو هالصدفة
إن شاء الله بوقت الكل بيقولوا بس تسألهم عن موضوع الكهرباء ما خلونا
نعم
مين خلى عباس إبراهيم أو مين طلب من عباس إبراهيم إنه يطلع على العراق يعمل مفاوضات ناجحة جدا يجيب فيول ليساعد الناس بموضوع الكهرباء خصوصا إنه هذا الموضوع ما إنه شغل الأمن العام
هذا جزء من الأمن الاجتماعي ست رولا هذا جزء بس خليني أقول لك الرواية كما حصل بيكون أحسن للمشاهدين يعرفوا شو اللي صار
لأنه البعض عم بيقول ليه عم يتعاطى كمان بهذا الموضوع
صحيح هذا أمن اقتصادي وأمن اجتماعي بالنتيجة بس كيف صارت الأمور أول شيء بدي من خلالكم اتوجه بالشكر الكبير وعبر عن محبة كبيرة وامتنان كبير لدولة الرئيس مصطفى القازمي على هذه المبادرة أو هذه الخطوة الإيجابية اللي قام فيها تجاه الشعب اللبناني لأنه الرئيس القازمي مثل ما بعرفه ومش مجاملة يكون للبنان كل احترام وتقدير وهو مستعد لأن يساعد بكل المجالات وأنا بقول لك شغلي ليلة انفجار الرابع من آب المشؤوم كنا مجتمعين بمجلس الأعلى للدفاع عقد اجتماع ليلا طارئ وأنا بهذا الاجتماع تلقيت اتصال منه أنا مع الطاولة وقال لي بحب إلا تبلغ فخامة الرئيس والموجودين إنه العراق على استعداد منذ هذه اللحظة لتقديم أي مساعدة بتطلبوها منذ اللحظة الأولى الرئيس القازمي هو زميل سابق يعني صاحب مهلي مثلنا صح وأنا كنت على علاقة أكثر من جيدة فيه خلال توليه مديرية المخابرات في العراق وأنا ويا إمنا بأعمال أمنية كتير كبيرة وغير معلومة لما فيه أمن العراق وأمن لبنان وتوطدت هذه العلاقة هلأ لما انتخب كرئيس للحكومة بالعراق كان لابد من تهنئته
رجع التواصل
لا كان قائم التواصل ما انقطع ولا لحظة بهاي اللحظة قال لي لا بدك تجي على بغداد وبدنا نشوفك وحددنا نهار الجمعة لأنه بيكون فرصة بالعراق فبروح لعنده على البيت رحت لعنده على البيت وهنيته بالطبع كنا لوحدنا قال لواء شو فيني أعملكم بلبنان كنت أنا رايح من بيروت والكهرباء مقطوعة فقلت له دولة الرئيس بدي منك خدمة قال لي شو قلت له بدي فيول لزوم الكهرباء بلبنان قال لي بدك فيول؟ قلت له ايه؟ قال لي اوكي خلينا نتغدى قبل ما نخلص الغدا بيوصل وزير النفط العراقي كان بعت وراه قال له بتعرف هالشاب؟ قال له ايه بعرفه اكيد قال له مين هيدا؟ قال له هيدا اللي وقع عباس ابراهيم قال له لا ما بتعرفه قال له مين هيدا دولة الرئيس؟ قال له هيدا مصطفى القازمي اقعد اسمع شو بده فقعد وزير النفط العراقي وقال شو فينا نعمل قلت له بدنا فيول لزوم كهرباء بلبنان لأنه نحن رايحين على وضع أصعب بموضوع الكهرباء فبنهاية الجلسة اتفقنا أنه نحصل على 500,000 طن من الفيول لصالح كهرباء لبنان
بس اللي وصل مليون للاتفاق
صحيح بعد فترة كمان طرق شيء طريت زوره أنا وفيلل قال لي ما قلت لي إذا بدك شيء قلت له بدي مليون طن مش 500,000 قال لي بدي راجع الأوبك لأنه نحن حصتنا بالاستخراج مستهلكة أنت رايح على بيروت قلت له قال لي المساء بحكي فعلا المساء اتصل فيه وقال لي مبروك مليون طن
صار شو يعني
هيك صارت
سعادة اللواء ما عزت مين يخليك أو يطلب منك
لا لا
بوقت
لا.
عنا المسؤولين عن الكهرباء يلي لازم يكون شغلهم ليل نهار الكهرباء ما كانوا عطلين هم كان كل يلي هممهم بالموضوع أعطونا سلف ولو حتى من الاحتياطي نعم. يعني القصة ما بتعوز أوقات واحد يخلي أو يفوض الآخر
لا الواحد منا بعتقد بهيك محلات لازم يستثمر علاقاته لمصلحة وطنه كلنا سوا مطلوب منا أن نستثمر علاقاتنا لمصلحة لبنان لأنه لبنان يمر بظروف صعبة وعصيبة.
عظيم.
بس بالنهاية سترولا أنا عملت كل اللي عملته. بس من هو الذي وقع الاتفاق بين العراق؟ هو الوزير رجر وزير الطاقة.
رح ارجع له، بس بما انه عم نحكي عن الوزير السابق ريمون رجر، ضيعنا صراحة اخر فترة ما كنا عم نفهم من تصريحاته الفيول العراقي قدي فعلا رح يعطينا ساعات، قدي رح نقدر نستفيد منه. ساعة نسمع 4 ساعات، ساعة 6 ساعة 8 ساعة، ابدا لن تتحسن التغذية. شو الحقيقة قدي رح يستفيدوا اللبنانيين؟
يعني أنا بقول لي فيني أقول لك إنه فيني أعطيك 24 ساعة، بس الفيول المليون طن بيخلصوا بشهرين يمكن. هذا الموضوع هذا الموضوع له علاقة قد إيه بدنا نستعمل، أو المدة اللي بدنا نستعمل فيها هذا الفيول. 6 شهور 8 شهور 12 شهر. ساعات التغذية لها علاقة بالمدة اللي نحن ما نستهلك فيها هذه المادة،
مش انه فينا نقول 4 أو 8.
لا لا، ما في شيء ثابت. وهلا الباخرة عم تفرغ بدير عمار، ويمكن بكرة بعد بكرة تنتقل للزهراني.
صحيح صحيح. بحسب معلوماتي خلال الزيارة الأخيرة إلى العراق، يمكن كان رح يوقف توقيع الاتفاق، مثل ما كنت عرفت تعرقلت القصص، وكان الوفد اللبناني رح يرجع من دون توقيع. شو يلي صار؟
صحيح.
شو صار؟
صحيح. نحن باليوم الأول وصلنا على 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 بغداد، عملنا اجتماع مع وزير الطاقة العراقي بناء على مسودة اتفاق. كان هناك مشكل حول فتح الاعتمادات، أجلنا الاجتماع لليوم التالي ليحضر وزير المالية العراقي.
نعم.
حضر وزير المالية ووصلنا إلى طريق مسدود، إنه مصرف لبنان وحاكم مصرف لبنان لا يريد أن يلتزم بتحويل الدولار إلى خارج لبنان، لأنه كان عم بيقول أنا ما بعرف شو بصير بعدين، وقد أعرض لبنان كدولة لملاحقات. أنا ما بلتزم بهذا الموضوع، يمكن ما أكون قادر بعد سنة حول المستحقات. فصلنا للطريق مسدود، ظهرت أنا من القاعة، اتصلت بالرئيس الكاظمي، قلت له ألو، قال لي عم يعذبوك العراقية. قلت له مش هالقد، بس عايزين تدخلك. قال لي 10 دقايق وشرفوا كلكم لعندي على المقر الحكومي. رحنا لعنده، كل صراحة عملت خلوة أنا وياه حوالي 3/4 ساعة. بعد هالخلوة رحنا على مكان اجتماع الوفدان، ودخلنا على القاعة، وطلب الرئيس الكاظمي أن تتلى مسودة البيان. بس وصلنا على موضوع تحويل الأموال من لبنان أو فتح اعتماد لتحويل الأموال، قال له للقارئ وقف، التسديد سيكون عبر خدمات.
بس هيدي أنا يعني
تم الاعتراض من بعض الوزراء العراقية، قال له أن اليوم الساعة 1 في مجلس وزراء عراقي سيتخذ قرار بهذا الخصوص.
ليه قبلوا؟ أوضاعهم تعبانة أكثر من أوضاعنا في لبنان.
لا.
أشبه بهبة يعني يلي صار، خدمات لبنانية وبالليرة.
سترولا الخدمات اللبنانية كتير غالية وكتير عزيزة على قلب العراقيين والعراقيين.
حتى بوضعنا
إذا بتجي بتشوفي معلق، نحن بالأمن العام عملنا إحصاء هذه السنة باللي داخلين للاصطياف بلبنان، الرقم 1 هو الإخوة العراقيين. هم الأكثر إقبال على السياحة بلبنان، الأكثر إقبال على السياحة الاستشفائية بلبنان. يعني العدد جاوز 300,000 سائح عراقي خلال فصلين، خلال شهرين.
بعد بينعمل شيء بموضوع النفط؟ قادر تعمل شيء بفضل علاقاتك
أنا ما بحب
من العراق أو من دول أخرى منتجة للنفط؟
أنا ما بحب أوعد إني قادر أو مش قادر، بوعدك إنه بسعى وعم بسعى.
وما عندي شك. وزارة الطاقة تأخرت أكثر من 1.5 شهر تتعمل مناقصة، طلع كلام علني عنا في لبنان على العلن انه صار في سمسرات للبنانيين حالة دون تحويل النفط العراقي الى مصر تحديدا لتكريره، انه لو راح على مصر كان ارخص واسرع وكانت القصص ما تاخرت. هلا في اسمك بالدق،
اكيد في اسمك
بالدق. شو صار تحديدا؟ ليه التاخير يلي صار؟ علما مش بس هالحكم اللبناني، لما كانوا ينسالوا المسؤولين العراقيين انه ليه في تاخير، كانوا مثل يلتشوا انه روحوا شوفوا وزارة الطاقة، وزير الطاقة والمسؤولين اللبنانيين شو عم يعملوا.
أول شيء خليني أتوجه بالشكر للوزير غجر، الوزير غجر اللي عمل على هذا الملف بكل صراحة وبكل مصداقية، عمل بكل شفافية. المسؤولين العراقيين اللي كانوا عم يغمزوا أو المسؤولين اللبنانيين اللي كانوا عم يغمزوا، اسمحي لي أقول لك أنه لا يعلمون شيء عن هذا الموضوع. تأخير، أنا بدي أقول لك شو بعرف وبعدين أنت بتحكمي. نحن قصدنا مصر بهذا الموضوع. بالنهاية الفيول اللي نحن عم نجيبه لكهرباء لبنان له سبيسيفيكيشن، له خصائص.
خصائص طبعا.
المصافي في مصر لا تنتج هذا النوع من الفيول. هذا الموضوع يجب أن يكون معلوم. نحن معالي الوزير تواصل مع وزير الطاقة المصري وطلب منه هذا الموضوع وبعت له سبيسيفيكيشن، قال له نحن ما بننتج هذا النوع من الفيول.
يعني تنفي وجود سمسرات بهذا الملف؟ أبداً. ما في سمسرة
رح رد على موضوع السمسرة. كان هناك اتصال شبه يومي بين الوزير غجر والوزير علي علاوي اللي هو وزير المال العراقي، واتفقوا أن يكون هناك ستاندر للشركات اللي بدها تفوت على المناقصة على أن تكون شركات دولية غير محلية لا عراقية ولا لبنانية، لإبعاد كل هذه الشبهات على الموضوع. والشركات الخمس اللي تم التوافق عليها بين وزارة الطاقة اللبنانية ووزارة المالية العراقية. بقي على المناقصة ثلاث شركات، رح خبرك كل الخبرية. هو ثلاث شركات أعطوا أسعار. الشركة اللي ربحت المناقصة قدمت سعر هو ثلث سعر الشركة الأولى اللي عطت أول سعر ونصف سعر الشركة الثانية سترولا. ورح أقول نحن أخذنا الطن، ما بدي أقول أدي لأنه هيدا السر، بس أخذنا كلفة الطن بأسعار زهيدة جدا.
أنا كل يلي بدي أوصله ما كان في سمسارات،
ما كان في سمسارات، وعم قلك بأي شفافية طمت المناقصة. بس اللبناني مثل ما انت قلتي هلا عم نفخ على اللبن لانه الحليب كوين، صار عايش بهذا الهيجس.
سعادة اللواء في مين عم بيضارب عليك؟ صار في لبنان السيد حسن نصر الله جاب مازوت من ايران الى لبنان، بس اكيد في فرق. الفرق انه حضرتك عملت مفاوضات، رحت مع وزير الطاقه، يعني الدوله رسميا هو يلي وقع مع نظيره العراقي بوقت السيد حسن نصر الله فوت صهاريج المازوت الى لبنان تهريب عبر معابر غير شرعيه، وفوق الدوله مش موجوده، لا فحصت لا اخذت ضرائب لا عرفت اذا منيح جوده نوعيه كيف وين تخزن. الامن العام هو مسؤول عن المعابر. شو رأيك بالتهريبة يلي صارت ولو عبر معابر غير شرعية؟
لا 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 لا, لا. الأمن العام مسؤول عن المعابر الشرعية، خليني أحدد، وأنا هم عم حمل مسؤولية لحدا. أنا بموسكو آخر رحلة لي على موسكو سئلت هذا السؤال، وأنا قلت أسمحت السيد حسن نصر الله مشكور قبل ما يجي النفط إذا كان يسعى لسد حاجة لبنان من أي مادة من المواد، وعلى جميع الفرقاء اللبنانيين بلا ما يلعنوا الظلام إنه يروحوا يضووا شمع بغض النظر عن الإيمان. خليني
بس لحظة سعادة اللواء، أنا إذا بدي أمشي معك هذا النفط يلي إجا عليه عقوبات، النفط الإيراني عليه عقوبات وكان قادر يعرض لبنان لعقوبات.
مشان هيك الأفضل إنه يمكن ما تدخل الدولة حتى لا تتعرض إلى عقوبات. بس خليني أكمل لك، كل مسؤول سياسي له علاقات مع الخارج قادرة تساعد لبنان عليه أن يكرس هذه العلاقات. بقول لك شيء، أفلاطون بيقول المعدة الخاوية لا تهضم الفلسفة، لما الناس بتجوع ما بيعود في شيء محرم.
سعادة اللواء في عقوبات، أكرر، قادر لبنان كله يتعرض لعقوبات،
حزب الله كله معاه بسترولا،
شو زمان كل اللبنانيين يلي بعدهم محاصرين لليوم. يعني هذه الخطوة عادية بتشوفها؟
عندما تنتفي قدرة الدولة، للأسف أنا ابن دولي وأنا رجل دولي وأنا رجل قانون، عندما تنتفي قدرة الدولة على ألا بعدك عم بتقولي ليش غيرك ما راح سعى، ليش غيرك ما راح عمل
رسمياً؟ رسمياً أنا عم بحكي من خلال الدولة تكون عارف شيء.
بدي وجه السؤال لعامة الشعب اللبناني، إنه يجيكم نفط من أي بلد بالعالم أو تضلوا 24 ساعة قاعدين بلا كهرباء؟ بقلك شغلة أكتر من هيك، أنا كان عندي أحد الأجانب من أسبوعين لما طلعت قصة الباخرة، كان عندي أحد الزوار الأجانب وفتح معي هذا الموضوع، قلت له إذا أنت بموقع اللبنانيين أنت بهذا هذا الوضع المزري وجاي باخرة ما بتعرف هويتها من وين، تشكل لك فرصة تنفس إنك تتنفس، شو بتعمل؟ وهو ضد حزب الله، يعني ما مش سر هذا الرجل، قال لي بوقف على الشط وبصيرت إلا تستعجل لتفوت.
شو عم بتقلنا هلأ؟ كل حدا قادر يعني
يساعد وروح يساعد
حتى ولو تهريب وعن
لا 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 قلت بغض النظر عن التفاصيل.
طيب قلت لي الأمن العام مسؤول عن المعابر الشرعية، المعابر غير الشرعية حدودنا سايبة أساسا، ليه هالقد علنا ما بعرف. المعابر غير الشرعية مين مسؤول عن تسكيرها؟ خلينا نسمي بالاسم، هذه الحدود الفالتة كلفت لبنان مليارات الدولارات تهريب من لبنان إلى سوريا وبعد لغاية اليوم.
والعكس ترولا مالي، بدنا نحكي بواقعية، لما بدنا نوصف شغلة بدنا نوصفها كاملة. في هناك تهريب من سوريا إلى لبنان كما هناك في تهريب من لبنان إلى سوريا. أنا بس أطلع على سوريا ومش سر كتير بيشكو تشكي السلطات السورية من المهربين على جانبي الحدود. الموضوع التهريب منه باتجاه واحد.
أنا بحكي عن يلي، بيخصنا لبنان عانى ما يعانيه، استنزفوا هذا الموضوع. مين مسؤول عن تسكير المعابر غير الشرعية؟
المسؤول عن تسكير المعابر الشرعية السلطات اللبنانية والسلطات السورية. هذا التنسيق هلأ للأسف غايب نتيجة هذه العلاقة يعني. طبعا قرار سياسي.
قبل ما أروح على فاصل إعلاني بدي أعترف مظلوم سعادة اللواء أنت، لأنه الخميس وصل الفيول والخميس استلموا الفيول بس بنفس الوقت ما شفنا حدا أوصلك.
حدا شكرني؟
ما شفنا حدا أوصلك
على موضوع الحكومة، استنكرت ما حدا شكرني.
صهاريج المازوت يلي فاتت شفنا بسفنات وإطلاق إرصاص ومظلوم بهالموضوع، لازم يصير في
إرصاص. اللبنانية بكل أطيافهم سترولا بالأحزان والأفراح، هيدي عادي سيئة بيمارسوها وسيئة جدا. ما أوسوا لي ما بعرف، لا فيك تسألني بس أنا ما بدي حدا يقوس لي، أنا تعودت أشتغل بهذه الطريقة.
تبعنا قبطبات أمريكية أو إذا بدك تسميها ضوء أخضر أمريكي مثل ما بدك، سمح لوفد وزاري لبناني وحضرتك كنت من ضمن نعم هذا الوفد نعم إنكم تطلعوا على سوريا لأول مرة، وإذا بدك بتخطي لقانون قيصر للعقوبات. كمان صار في موافقة من سوريا لاستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن. شو عدا ما بدا وزيارة يتيمة رح تكون قبطبات يتيمة من الأمريكيين أو لا رح تستتبع بكتير يعني رح نشوف الحكومة رح تتواصل؟
نحن هلأ أمام حكومة الرئيس مئاتي سترولا، وهو الأولى بالجواب على هذا الموضوع. بس بالمنطق ليس هناك من نص علاقة وربع علاقة بين الدول، إما هناك علاقة أو ما في علاقة أو العلاقات مقطوعة. أنا بعتبر إنه هذه الزيارة سيليها زيارات لوزراء آخرين بمجال شغلهم. يعني نحن طلعنا على سوريا أو الوفد الوزاري طلع على سوريا نتيجة مشكلة الكهرباء، صحيح؟ كان العنوان هو استجرار الغاز من مصر إلى دير عمار مرورا بالأردن في سوريا، واستجرار الكهرباء الأردنية عبر سوريا إلى لبنان، وبالتالي سوريا هي ممر إجباري للخيارين القائمين.
بس قبل كانت الزيارة إلى سوريا تعمل مشكل بالحكومات، اليوم عم بفهم منك أنه الضوء الأخضر الأمريكي رح يكون مفتوح والزيارة.
برجع بردك لجواب السابق بموضوع الفيول. الضرورات شو بتعمل بالمحظورات؟
تبيح المحظورات؟
تبيح المحظورات.
ده رايحين على تغيرات يعني.
طبيعي طبيعي سترولا، نحن يعني ما حنترك شعبنا وأهلنا نحن مسؤولين عنهم، شئنا أم أبينا نحن بسدة المسؤولية. يجب أن نقرع جميع الأبواب لحتى نأمن لهم سبل العيش، ولو وإذا مش قادرين بالحد الأقصى بالحد الأدنى. نحن شو رحنا عملنا بسوريا؟ أول شيء سوريا الجغرافيا لن تتغير، خلينا نكون صريح. هيدي إنه بدنا نعادي سوريا وسوريا تعادينا
إلى متى؟ نعادي حدا طالما إلى متى سيستمر؟ ونحن بحالنا وعلى قاعدة الجيري
الجيري والأخوة كجزء من العالم العربي نحن، وإضافة إلى الجغرافيا اللي هي بتلعب دور أساسي بهاي العلاقة. طيب إذا الغاز المصري ما بدهم السوريين يمرقوا من عندهم أو ما بدهم يسمحوا
مين قال رح يمرق 100%؟ بلشنا نسمع أحاديث، ما بدي أطمن منك
هلا.
بلشنا نسمع أحاديث سعادة اللواء إنه في أعطال كتيرة وفي كلفة وفي وقت وما بيقدر أبدا الغاز يمرق ولا الكهرباء.
مثل
يعني هل تنتظر
مثل السمسرة
طبعا سوريا لتحصل على مكاتب أكثر وتقول أنا مش قادر أصلح خط الغاز؟
سترولا هذا الموضوع بيشبه موضوع السمسرة بالنفط العراقي. يعني لما حدا بيحكي عن ما لا يعلم بيزرع الشكوك بعقول الناس. أنا طلعت على سوريا مع الوفد الوزاري وكان النقاش هو نقاش تقني بحت برئاسة وزير الخارجية السوري ووزيرة الخارجية اللبنانية من جهة أخرى. نعم. كان البحث تقني بحت، ما تطرقنا إلى أي مواضيع أخرى. البايبلاين أو الأنبوب من مصر إلى دير عمار هو جاهز الآن، وتم ضغطه للتأكد أنه ما في محلات فيه تهريب، يعني ما بينفس. البايبلاين جاهز. الموضوع هو
عم بياخد منك كلام رسمي انه لن تكون رسمي. هناك اي عرقله
أبداً.
حتى سوريا تاخد مكاسب في المقابل، يعني بطئ
ابدا طيب. ابدا انا بدي ارجع اقول لك سترولا، ولا مره كانت سوريا تمتنع
بلا في السابق ما كانت
هلا عم بحكي بالفتره لم تمتنع سوريا ولا مره عن انه تقدم مساعده مطلوبه من اللبنانيين، بس كانت تشترط ان تكون هذه المساعدة هي نتيجة لتواصل سياسي بين الحكومتين. وهيدا حقها، يعني تمن نفلسف الأمور كتير، هيدا حقها. إنه شو اللي هو إبراهيم طالع يحكينا بالغاز وبالنفط وبالمخطوفين وبالمفقودين، في مؤسسات
عم بفهم إنه كمان رح يتم تخطي قانون قيصر.
مش موضوع قانون قيصر ست رولا،
كمان بيعرض لبنان للعقوبة.
لا لا ما بيعرض لبنان. بعدك عم بتقولي هناك، ما بدي أقول أبطباط، هناك تساهل أمريكي بالموضوع. لو ما في تساهل أمريكي بالموضوع كان البنك الدولي سيأتي ويكون هو الضامن لهذا الموضوع. أكيد لا أكيد لا. ست رولا خس خليني أقلك بموضوع الغاز المصري، قد يحتاج إلى شهر ونص لبدء تدفق الغاز المصري عبر الأنبوب. هذه مواضيع إدارية ليس أكثر.
نعم.
بس فنيا الأنبوب جاهز من مصر، خليني أقول لدار عمار.
عظيم.
بموضوع الكهرباء، استجرار الكهرباء من الأردن، لأنه هذا موضوع منفصل. هناك 80 برج في منطقة في جنوب سوريا تعرضت إذا بدك للتحطيم من قبل الإرهابيين اللي كانوا موجودين.
نعم.
وهذا الموضوع بحاجة لإصلاح. هول 80 برج بدهم من 4 إلى 6 أشهر إصلاح، وبدهم $5 مليون. هل البنك الدولي سيقدم على هذه الخطوة أم لا؟ هذا سؤال برسمه. بس موضوع أنبوب الغاز جاهز، سوريا عظيم. جاهزة لتصلح.
عظيم، لأنه كنا عم نتابع أنه لا رح ياخد وقت
لا
وفي
لا
إصلاح وفي
لا
شبكة وفي وفي
لا
وفي.
لا لا أنا عم
عظيم، خليني أنتقل لما يتخوف منه البعض اليوم. خيفانين كتير تسقط هذه الحكومة قبل الانتخابات، تطير الانتخابات.
نعم.
هالسيناريو ممكن، ورجاء ما تقلي في كتير ضغط دولي على
لا
إجراء
لا لا
الانتخابات
لا.
لأنه الضغط الدولي أخذ 13 شهر
صحيح.
توصلنا لحكومة
صحيح.
وما مشي الحال من دون تسهيل إيراني. وبالتالي في شيء سيناريو ممكن يطير الانتخابات؟
ما بعتقد في سيناريو بيطير الانتخابات. الانتخابات كما هي تجري الأمور قائمة بموعدها. جميع اللبنانيين وجميع الأحزاب اللبنانية تريد الانتخابات، لا بل هناك أحزاب تريد انتخابات مبكرة قبل الاستحقاق الدستوري. وإذا بتسأليني عن موقف فخامة الرئيس بهذا الموضوع، فخامته مصر أن تجري الانتخابات في يومها في وقتها.
كتير قصص أصر عليها فخامة الرئيس وما صارت.
ما هي الصلاحيات سترولا؟
الإرادي
شيء،
الإرادي
شيء، والصلاحيات شيء للأسف. يعني
لازم هالشغله تطمننا انه راح تصير انتخابات.
إيه، لانه كمان الرئيس مئاتي مثل ما سمعت منه مصر على اجراءها بوقتها.
هلا انا سالت عن تطيير الحكومه، قلت بركي بتروح الانتخابات، بس كمان في شيء اخر. حتى ولو صارت الانتخابات ساعدت اللواء، اليوم بنكون رحنا على حكومه تصريف اعمال. هذه
صحيح.
الحكومه ما فيها تكمل، يعني ابتداء انا من حزيران رجعنا عن اول وجديد، تأليف وتكليف وتشكيل حكومه وعرقله الى ما هنالك، مع فارق انه بتشرين 2022 بتكون انتهت. صحيح، بتكون انتهت ولايه رئيس الجمهوريه. في دراسه بتقول انه ما بتقدر حكومه تصريف اعمال تستلم مهام أو تتولى صلاحيات رئيس الجمهورية، وبالتالي على رئيس الجمهورية أن يبقى في موقعه تتشكل حكومة تقدر يسير شؤون البلد. شو رأيك بهذه الدراسة؟
يعني إذا العريس وأهله راضين والعروس مش راضين، شو بصير؟ ممكن يصير في زواج؟ أنا بقدر هلأ بمضيلك على ورقة إنه فخامة الرئيس وأنا بسمع منه بشكل دائم، وأنا من اللي إلي شرف إن أشوفه بشكل دائم. فخامة الرئيس لن يرضى بهذا الموضوع، فخامة الرئيس لا يسمح بتمديد لموظف بوظيفة، هو ضد مبدأ التمديد بالمطلق. هو
فخامة الرئيس قال بس سير بموقع المسؤولية حاسبوني، ومش عم يرضى بالمحاسبة. فخامة الرئيس مع القضاء ومش عم بيوقع التشكيلات القضائية.
نعم.
يعني النية شيء واللي عم بيصير شيء
تاني. لا فتحت موضوع القضاء. فخامة الرئيس لا يتدخل بعمل القضاء.
مين مش عم بيوقع التشكيلات ليه وليه بالجارور؟
ليه التشكيلات بالجارور؟ برجع بقلك فخامته لا يتدخل بالعمل الإجرائي للقضاء. بس أنا بدي أقلك شغلة.
تفضل.
بدي روح على أمريكا، على بريطانيا اللي هي أكثر الديمقراطيات عراقة. ألا يحق لرأس السلطة هناك أن يثق بشخص معين ليحطه بمركز معين؟ هيدي لعبة السلطة سترولا. بس
من عطل في فرق القضاء ونحن بأمس الحاجة اليوم
في فرق. في فرق بما أنت تكون بدك حدا بموقع معين لأنك مؤمن بنزاهته وشفافيته فرضا، وفي فرق بدك إياه لح تتدخل بعمله وتوجه له الأحكام وفقا لرغباتك. الرئيس بعيد عن هذا الموضوع. أنا بتمنى تعرفوا رئيس الجمهورية أكتر.
نعرفه.
لا ما بعتقد
العين. طيب خليني طالما عم بحكي عن الانتخابات النيابية والمجلس الجديد، الأكترية الساحقة من اللبنانيين سعادة اللواء تتوقع أنه رئيس المجلس النيابي بعد الرئيس نبيه بري سيكون اللواء عباس إبراهيم. أدى هذا التوقع عند اللبنانيين دقيق ومتى سيتحقق؟
يعني على كل واحد أن يتوقع ما يشاء. أنا هلأ بموقع مدير عام الأمن العام، بعد عندي سنة ونص وأكثر شوي بهذا الموقع. من هلأ لأخلص هذه الوظيفة وأقوم بهالمهمة يخلق الله ما لا تعلمون.
بس في شيء من توقعاتهم محلة للبنانيين؟
أنا لا أسعى، بس هني ليش رسمين هالصورة؟ أنا كمان بسمع كتير مثلك وبفوت على صالونات وبيعتبروا هذا الشيء واقع، بس بالنسبة إلي هناك فرق بين التمني الناس والواقع القائم.
أنا بتقل لك دولة الرئيس في الخير ما أقنعت
مني. قلت لك أحسن مدير عام الأمن العام لكون أكثر واقعي.
ببعض الصالونات السياسية هيك بكون عم بسمعهم عم بيقولوا أنه المؤشر الحقيقي لحصول انتخابات نيابية هي استقالة اللواء عباس إبراهيم من منصبه، لأنه بيكون رايح يترشح على الانتخابات. انت شيء بهذا الوارد، خاصة انه في معلومات كتير تم تداولها انك فتحت حزب الله بهذا الموضوع طلب منك التريس.
ايه هيدا مش فتحت، هيدا فتح باب جهنم علي بوقتها وهو بعيد.
بس ما نفيت مصادر.
ما بقلك انا ما برد. احنا تعودنا ما نرد، لانه اذا بدنا نرد بنقضي كل نهار نفتش على 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 استهداف ونحضر ردود، ما بنقعد نشتغل. نحن بنحب نبعد عن هذه الصرصرات كلها لأنه بتضيع وقت العمل، والوقت هلأ ثمين جدا ولازم نشتغل. أنا ما فتحت حدا بالموضوع.
طب بس بوارد تستقيل من منصبك لتترشح للانتخابات؟
ممكن بس بوقتها مش هلأ. هلأ لا أفكر بهذا الموضوع. برجع بقلك أنا بعد عندي بعد عندي أكثر من سنة ونص كمدير عام للأمن العام.
بس على بعد كم شهر من الانتخابات ما أخذت قرارك إذا؟
لا بعد ما أخذت قرار شو بدي أعمل كل صراحة. ما انت شاكة اذا بتصير الانتخابات بدك تخليني استقيل وقعد بالبيت؟
ما انا انت المؤشر. انت المؤشر اللي شلي شكي.
مش هالقد.
ده بيعمل لك هذا الموضوع حساسية مع الرئيس نبيه بري؟
انا بده يعمل لي حساسية او السؤال قد ايه بيعمل حساسية للرئيس بري؟
نيكون من الميلتين. قديه هالموضوع بيعمل لك حساسية انه يمكن انت شي عم بتقول ما بسعاله بس كتير يحكى ويتم التداول عنه.
صحيح. لا ما بيعمل لي حساسية ابدا، وهيدا موضع فخر لإلي اذا اللبنانيين بيوثقوا فيه لهالدرجة وشايفين فيه هذا الموقع بالمستقبل. مثل ما قلتي بيكون فيه الخير وبيكون موضع فخر لإلي.
عامل
إذا
حساسية.
أنا موضع
عامل حساسية للرئيس بري.
للرئيس بري مثل ما انا بعرفه. صدقيني سترولا، الرئيس بري أكبر من هاي الصغائر ولا ينظر إلى الأمور بهالشكل. الرئيس بري أكبر من أنه يتحسس إذا قيل ليش هو رئيس مجلس النواب. الرئيس بري بيعتبره ملكه يعني شاريه، هو ما بيعتبر هيك ولا بيتعاطى مع الموضوع هيك. منشان هيك هذا الموضوع
هو رئيس هو مجلس نواب من أي مطلع
وإذا الرئيس بري لا يتعامل مع الموضوع بهذا، هو أكبر من حساسية بها. لأنه مش أول واحد اللواء إبراهيم يقال إنه بده يعمل رئيس مجلس. ولم يشكل هذا
لا
الموضوع.
بس ضو كتير عليك بهذا الموضوع.
يمكن نتيجة حركتي السياسية اللي هي أكتر من غيري.
خليني أنتقل لملف.
بتكون هالفكرة عند الناس.
خليني أنتقل لملف لأول مرة خلى بعض اللبنانيين يطرحوا الكثير من علامات الاستفهام حول اللواء عباس إبراهيم. يمكن لأنك محل ثقة مثل ما بتقول أو يمكن لأنه بينظروا لك شكل كتير علامات استفهام. تحديدا أنا بدي أحكي هلأ عن جريمة تفجير مرفأ بيروت. المحقق العدلي طارق البيطار قرر يدعي على عباس إبراهيم. لماذا احتميت خلف قرار وزير الداخلية محمد فهمي يلي رفض إعطاء الإذن بملحقتك؟
لماذا وات؟
احتميت.
أول شيء أنا كنت بتمنى ما أخوض بهالموضوع لسبب وصيح.
لا بدنا نحكي عنه ونحكي كتير.
رح نحكي قد ما بدك لأنه أنا قلت لك بداية الحديث حرية الرأي والكلام مصان بالدستور. أنا بحترم هذه المادة بالدستور ومحترم هذه المادة. ما كنت بحب خوض فيه لأنه لم يزال بعناية المحقق العدلي. لو كان منتهي هذا الموضوع وأسدي للستار عليه كنت بحكيك قد ما بدك بهذا الموضوع. بس سؤالك
أسئلتك
سؤالك الأول
اللواء عباس إبراهيم يروح على التحقيق ولو بصفة مدعى عليه ولو مش قادر تثبت براءتك؟ يعني من شو خايف؟ من شو عتلين هم؟
أنا ما بخاف إلا من الله، هذه بداية. تاني شيء سترولا، أنا خريج المدرسة الحربية.
لأنك رجل قانون ودولة.
لأني رجل ولأني أحترم القوانين ولأني تحت القانون مني عتلين هم شيء
عظيم. هذا السبب حسنية قدام كل
اللبناني. ست رولا مش هيك الموضوع. خليني أفسرك. انت بتعرفي انه لهذه اللحظة انا لم اتبلغ بشكل رسمي انه انا مطلوب الاستماع الي بصفة مدعي علي. عم بحكيك بشكل رسمي، انا اريد بالصحف، تبعت بالاخبار. ايه بهذه البساطة علينا ان نحدد او ان نوصف المشكل لنعرف كيف بدنا نتعاطى معه، صحيح او لا. انا بشكل رسمي لم ابلغ. القاضي بيطار مشكورا احترم القانون واحترم مجرى التحقيق وطلب اذن رفع طلب اذن لملاحقة اللواء عباس ابراهيم، وهذا مسار قانوني 100%. يشكر عليه القاضي بيطار. بس الوزير فهمه كمان قانونا جاوبوا
ليه بالأول قال إيه ورجع قال لا بالأول.
قال إيه، هو وضح لما سئل قال أنا لما قالوا يستدعى اللواء إبراهيم قلت بيروح، لأنه بيروح كشاهد
مش كمدة
عليه. المدة عليه بده إذن ملاحقة. اتبع هذا المسار القاضي بيطار، والوزير فهمه قري أسباب الإدعاء اللي مضطر محقق العدل يحطها ليحط رأيه الوزير. فجاوبوا انه هذه الاسباب غير كافيه للادعاء على اللواء. راح هذا القرار الى عين عند القاضي بيطار. القاضي بيطار رفعوا للنيابه العامه التمييزيه، وكل هذا سياق قانوني. النيابه العامه التمييزيه شو طلبت؟ قالت له استمع اليه كشاهد ورد لنا شهادته.
نحن بندعي اذا لازم. ليه عم يرفض؟
بدك تسألي لإله مش لإله.
شو ماسك عليك بالملف؟ أنا ما حدا ماسك. بدي يحقق معك مدعى عليك.
أنا خليني خلص الشق الأول. هلأ بقول لك هل المسار هذا هل هو قانوني أو غير قانوني؟ المسار اللي قلته من المدعى العام لوزير الداخلية لا نيابة العام التمييزي، هذا مسار قانوني. القانون لم يسمح للواء عباس إبراهيم أن يمثل أمام القاضي.
في جريمة كبيرة وضحايا وفي ناس عم تبكي، في أهالي برا.
هذا الوصف لا يبرر أن نظلم الناس. أنا مع تحقيق العدالة قبل القاضي بيطار وقبل كل العالم، بس هذا الوصف للجريمة اللي يجب أن نخشع أمامها. وبهالمناسبة بتوجه بكل مشاعري وجوارحي للتعاطف مع أهل الشهداء والمتضررين والمهجرين.
بدهم يعرفوا الحقيقة.
أنا أول واحد نزلت على المرفأ، بدهم يعرفوا الحقيقة وحقهم يعرفوا الحقيقة. بس لازم نتبع المسارات القانونية.
يعني مش عتلين هم،
مش عتلين هم
حتى ولو بصفة
سترولا.
عتلين هم كيف تقدر تثبت براءتك شيء؟
أبدا 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 أبدا. أنا مش عتلين هم أبدا أبدا. بس أنا رح أقولك شيء.
وعلامات الاستفهام من الناس
عندما يسمح لي القانون أن أمثل أمام القاضي بيطار سأمثل أمام القاضي بيطار.
عظيم.
أنا لن أتخطى القانون لأعمل بطولات وهمية.
ما الكل هلأ عم بيكون كمان خلف القانون.
لا مش خلف القانون. بارع عامل مذكرة بالوزير يوسف فينيانوس.
كمان
كيف ما بعرف. بس عامل مذكرة يعني أخذ قرار. هلأ القاضي بيطار ما بين يدي قانونا لا يسمح له بالاستماع له وأنا لا يسمح لي
بالنسبة. شو رح يصير مع وزير الداخلية؟ رح أوصل له. ولكن قبل
خلينا عطول سترولا نقول القانون ثم القانون ثم القانون.
عظيم. المشكلة بالتدخلات السياسية كمان التدخلات السياسية بالقانون وبالقضاء وبتحويره عم تخلي الناس تصير شاكة بكل شيء. وبأسف أولى بس هي الحقيقة. كتار سألوا سعادة اللي لاعب عباس إبراهيم يلي دعا عليه دون سواه من الأجهزة الأمنية بعرف اللي بقى صليبة ولكن عم بحكي تحديدا قيادة الجيش مديرية المخابرات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المعلومات ليه عباس إبراهيم وليس أي أحد آخر؟ فينا نحكي شوي بوضوح ونشرح لهالناس يلي عم يسمعونا ويلي قلبهم ملوع من يلي صار بانفجار المرفأ مين هو الجهاز صاحب الصلاحية على المرفأ يلي لو تحمل مسؤولياته وعمل شغله ما كانت وقعت هذه الكارثة؟ مين؟ قيادة الجيش؟ مديرية المخابرات؟ قوى الأمن الداخلي؟ أمن الدولة؟ الأمن العام؟ مين؟ ما بدي يكون نسيت حدا. سعادة اللواء في
جمرك إدارة المرفأ
القضاء كله. مين؟ أنا بدي إياك تحدد لي مين هو الجهاز صاحب الصلاحية. أنا اليوم عم بحكي باسم 200 ضحية، أنا أنقل هذا السؤال باسم 6000 جريح، باسم عاصمة
تدمرت.
صحيح، عاصمة تدمرت. ما بحق للناس تعرف مين هو يلي ما عمل شغله ولازم يتحاسب. مش مقبول بقى كل ما نتوجه لمسؤول يكون جوابه سعادة اللواء أنا ما خصني، أنا مش مسؤول، شوفوا غيري. مين مسؤول عن هذه الكارثة؟ الأهالي حقهم يعرفوا.
سترولا بدك تسمعيني.
أكيد
هذا السؤال كتير منيح، بس مش أنا اللي بحدد المسؤوليات. الذي يحدد المسؤوليات هو المحقق العدلي بالنهاية. بملف مثل هذا الملف مش كل ما وقفنا ناس يعني قربنا على العدالة. انتبهيلي على كتير على اللي بدي أقوله. صلاحيات الأمن العام هي صلاحيات معروفة. أنا رح أقولك هلأ سر على الهواء. أنا إجا لعندي جزء من أهالي الشهداء بالمكتب جوا.
نعم.
وقالوا لي سيادة اللواء نحن نعلم بالقانون ونحن بنعرف إنه ما خصك وبنعرف إنه هذه ليست صلاحيات الأمن العام، بس بدنا منك خدمة. قلت له شو بدكم؟ قال بدنا إياك تروح عند القاضي بيطار، لأن إذا أنت رحت لن يجرؤ أحد على عدم الذهاب.
وكمان نفس اللي قلت لك
إيه؟ عم قلك حتى أهل الشهداء أو الجزء اللي إجا من لعندي حتى لا أشمل هيدا رأيهم بالموضوع. برجع لسؤالك
شو جواب قبل أهل الشهداء؟
قلت له لما يكتمل المسار القانوني أنا جاهز. ما يقوله القانون رح أعمله. القانون ثم القانون. يعني أنا رجل دولي، أنا متخرج من مدرسة أقصى مثل الولاء للوطن والزود عن هالوطن.
يعني هي مش ما بدك تروح تمثل المسار القانوني هو يلي أنت تلتزم.
أنا إذا رحت مثلت هلأ بكون عم خلف القانون. بكون عم خلف القانون سترولا.
طيب خليني أرجع.
خليني أرجع لسؤالك. نحن بالمرفأ وبغير المرفأ هناك صلاحيات منصوص عنها بمراسيم اشتراعية صادرة بسنة 59 تحدد المهام اللي منقوم فيها وتحديدا في المرافق ومرفق بيروت. نحن ما قلنا علاقة بالبضاعة. هناك أجهزة بالمرفق مسؤولة عن إدخال وإخراج البضاعة. هناك أجهزة مسؤولة عن تعاطي مع المواد الخطرة إذا وجدت. هناك إدارة واستثمار المرفق. هناك القضاء اللي حط إيده على البضاعة. ما بعرف إذا هذا الحجز قانوني أو غير قانوني، هذا سؤال كبير، لأنه البضاعة لتنزل على المرفأ بدها مرسوم جمهوري، هاي بضاعة مثل هاي بدها. بس نحن ما يعنينا بهذا الموضوع أنه كتبنا للسلطات القادرة على اتخاذ القرار.
رسلتهم
وقلت لهم في باخرة اسمها رسوس
ولكن لم تتابع. هذا المأخذ اللي أخذه عليك.
لا أبداً خليني جاوب.
أنه ما تابعت.
أنا تابعت بما يخص صلاحيات السترولا. نحن راسلنا بمقدمة المراسلة منقول في مواد خطرة موجودة على متن الباخرة مش على الأرض. عمتني الباخرة نتج، وهذه البضاعة محجوزة بقرار قضائي. بدنا ننتبه، محجوزة بقرار قضائي، وهذا الحجز أسفر عن، شرحنا وضع الكرو اللي هو بحارة روس وبحارة أوكرانيين.
نعم.
نحن لما باخرة بتنحجز أو بتتعطل يجب أن يبقى من الكرو من الطائم يعني عليها بالحد الأدنى ثلاثة يخدموها، يقوموا بالأمور اللوجستية على الباخرة. السفارة الروسية والسفارة الأوكرانية ضغطت لحتى نرحل كل هودي، وهي صلاحياتنا.
عظيم.
نحن ما قبلنا، قلنا بده يبقى خمسة على الباخرة أو بالحد الأدنى ثلاثة، راحوا جابوا قرار قضائي يسمح بترحيل جميع البحارة وبقية الباخرة من دون بحارة. فإذا نحن بما خص صلاحياتنا ومسؤولياتنا عن الطائم أكملناه على آخر وجه.
لحظة، يقال أنه القاضي طارق البيطار استند لمادة بشيء اسمه قانون الموانئ والمرافق يلي صادر سنة 1966 ويلزم الأمن العام بحراسة العنابر، فضلا كمان عن أنه استند على مراسلة تحديدا من رئيس دائرة الأمن العام تعود لسنة 2001 بخاطب فيها الجيش وبيقولون أنه نحن رح نأمن إلى جانبكم الحراسة، كمان عملا بنظام الموانئ والمرافق. من الآخر قدر كمشك بشيء طارق البيطار.
لا هذه كلمة كمشني، أنا مش هربان لحد هيك، مشني ولا 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 متخبي وراء أي عذر لأنك سترولا. هذا مش قانون.
أنا قلت شيء اسمه
هذا قرار هذا بال 66.
صحيح.
هذا قرار وزيري من وزير غير ذو صلاحية، هو وزير الأشغال. وزير الأشغال منه صاحب سلطة على الأمن العام.
صحيح.
وهذا القرار، هو وزير الداخلية صاحب السلطة، وهذا القرار بس لمعلوماتي من 66 عندما كتب لغاية هاي اللحظة لم ينفذ. لأنه صادر عن سلطة غير ذي صلاحية، الأمن العام ما نطبقه ولم نفذه ولا أخذ فيه، لأنه يتناقض مع المراسيم الاشتراعية اللي نظمت عمل الأمن، يتناقض. هذه المراسلة لم نسمع بها ولم نرها، وسألنا كل اللي استلموا مقاليد مرفق بيروت أمن عام بيروت، ما حدا عملها ولا حدا سمع فيها، نبقى مش ما لقيناها. ونظام الموانئ والمرافق لا ينص على انه الامن العام هو صاحب. والدليل لما القاضي معلوف حجز البضاعه في العنبر مثل ما عرفت بعدين، عين عليها حراس اللي هن الجمرك وهيئه واداره واستثمار المرفق وليس الامن العام. لو كان القانون ينص على انه الامن العام كان القاضي معلوف كلف الأمن العام بهذه المهمة.
بين هلالين لما حضرتك عم تشدد على صلاحيات الأمن
طبعاً
العام، تبادر هيك
هذا القانون،
تبادر بس سؤال لذهني بهذه اللحظة، ليه رحت أبعد بكتير من صلاحيات الأمن العام بموضوع الفيول والكهرباء والزيارة إلى العراق وبموضوع خطير هالقد موضوع المرفأ، التزمت بالصلاحيات وأنه ما بدك تتخطى؟
طبعا قلت لك أنا جاوبتك موضوع الفيول و و و و هذا جزء من الأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي بالبلد،
وبالنهاية هيدي مواد خطرة يعني.
رح أقول لك سترولا مواد خطرة أكيد، بس هذه مواد، هذه مش متفجرات. هناك خلط بعقل الناس، الأمونيوم ليس متفجرات، نترات الأمونيوم من متفجرات، نترات الأمونيوم تنفجر إذا حطيتي لها حوافز للتفجير. والمشكلان بسلامة التخزين مش المشكل، هيدا بنحكي فيه. بس تقلك بموضوع ليش بادرت هون وما بادرت هون، أنا بادرت. أنا بموضوع التفاوض بموضوع الفيول سترولا أنا لم أوقع.
صحيح. بس لحقت وتبعت وسعيت يعني أكيد. المواد خطرة، شو كان قادر يعمل عباس إبراهيم أكتر من يلي عمل؟
قادر يكتب للسلطات المعنية اللي هي الرئيس والرئيس والرئيس بري، لأنه يتتم مراجعته من قبل السفرة وأكيد بده يقلنا شو قصة الكرو لازم نجاوبه، فاستبقنا. بس هناك رئيس سلطة تنفيذية وفخامة رئيس جمهورية بوقتها، أرسلنا لهم هاي المراسلة، يمكن كان الرئيس سليمان مش موجود، أرسلناها للقصر الجمهوري. وهناك وزير الوصاية علينا اللي هو وزير الداخلية ووزير الأشغال المعني بالمرفأ وشو فيه بالمرفأ.
عندي سؤال هون. عم بتقلي انت انه حتى بعض من اهالي الشهداء زاروك قالوا لك ما خصك، بس لما رفض الوزير محمد فهمي اعطاء الاذن بملاحقتك انعمل الضجة هائلة ضده للوزير قامت القيامة. يعني
ست رولا بدك تنتبهي على اللي بقوله. انا قلت جزء من هؤلاء،
انا قلت البعض،
إيه البعض. أنا يعني يمكن البعض الاخر مش مقتنع
بهذا. لا لا، وانا قلت البعض، انا كررت. أوكي. انت قلت جزء، انا قلت البعض.
انا راح اقول لك شيء. الأهالي لما راحوا على منزل الوزير فهمي، ونحن بحكم موقعنا الأمني كنا عم نتابع، كانوا جدا سلميين، جدا سلميين.
والتكسير
تكسير، دخل عناصر شغب لدينا أسمائهم بالتفصيل، دخلوا على خط هذا الموضوع وكسروا وعملوا اللي عملوا.
وينهم إذا في أسامي؟ ما في تعامل.
كل الموضوع راح على القضاء، كل الموضوع راح على القضاء.
نحن يعني
نتبع القانون، نبعد كل شيء على القضاء. بموضوع المرفأ كان كل ما يجري في المرفأ بموضوع النترات على مدى 7 سنين بإشراف القضاء. كان أي وزارة أو أي مؤسسة بتفوت على المرفأ لتعالج موضوع النترات كانت تجي بقرار وبإذن قضائي.
حتى أنا عم بقول انعمل الضجة من البعض يعني ضد القرار يلي اتخذه الوزير فهمي، بس كمان المجلس الأعلى للدفاع منع ملاحقة اللواء أنطوان صليبة. ليه ما انعملت؟
ليه ما في ضجة؟
ليه ما شفنا زيت الضجة وزيت المشكل؟ من الآخر رح كون
صحيحة. هذا بيخدك على فكرة
66 مكرر؟
لا أنا
ما بيروح اللواء عباس إبراهيم، ما بيروح اللواء أنطوان صليبة أو شو؟
أنا واللواء صليبة ما بتنطبق علينا النظرية، نحن ما بنؤمن فيها. إذا حدا حاول يركبها هيك فساقطة هذه المحاولة.
إذا حدا يعني في حدا جرب؟
لا لا، عم أقول إذا أنت عم تسألي السؤال.
لا عم شوف، في حدا جرب يخدها بهذا الإطار؟
لا لا، ما أنا ما بحب عادة نظرية المؤامرة، لا أؤمن بها. بأكد من صوت لبنان الحر إنه أنا واللواء صليبة واحد وواحد مكرر.
فإذا لين عملت الضجة أو الناس كان عندها هالقد رد فعل تجاهك أكتر، خيب أملهم أكتر لأنه بيوثقوا فيك؟
لا لا، هل هناك هذا بيطرح سؤال، هل هناك استهداف للواء إبراهيم؟
ما رح نوصل له،
لأنه أنا بدي أقول لك نهار اللي قيل أنه اللواء إبراهيم مستدعى كمدعى عليه، بعد 6 ساعات انطلقت حملة على السوشيال ميديا تتهم اللواء إبراهيم بتهم مش سامع فيها وعنده حسابات بنكية بالإمارات وإلى آخره، مما استدعى أنه أنا أتقدم بدعوة عبر القضاء ضد كل من ونقلوا هالشيء. نقلوا هالشيء، نقلوا هالشيء عن لسان القاضي بيطار، والقاضي بيطار طلع وضح وضح نقلا عنه أنه هذا الشيء مش صحيح، واستمرت الحملة. مين بده راس اللواء إبراهيم؟ أنا ما بدي راس حدا. سترولا،
رح أرجع أسألك على جنب بس كمان، وهيك هيك عم نحكي بصراحة طبعاً. ومن الآخر
وبقلب مفتوح.
البعض عم يعتبر أنه نقطة قوتك أنك خط أحمر عند السيد حسن نصر الله. كرمال هيك أنت تحديدا، كرمالك أنت تحديدا، السيد حسن نصر الله هاجم القاضي البيطار، وكرمال هيك خلص ممنوع التحقيق وممنوع وممنوع وممنوع.
أنا إذا هيك بتشكر سماحة السيد إذا عم يدافع عني لأني مظلوم مش لأني محسوب. بتشكر.
خط أحمر يعني محسوب
أوكي بدك يفسري، بس أنا هيدا جوابي. أنا مظلوم وبتشكره إذا هو هالقد يرفض المظلومية، لأنه
القضاء يقرر مين مظلوم ومين مش مظلوم،
وأنا بقرر كمان لأنه أنا بعرف كتير صلاحياتي وصار لي 10 سنين عم مارسها، وبعرف أنه في تعابير استعملت بمكان ما استعملت قبل بكم يوم بمكان ما. يعني أنا مني غايب عن أورشليم مثل ما بقول، متابع كل التفاصيل. بس سمحت السيد بعد ما خرس المجرى القانوني لتحييد اللواء إبراهيم ضلوا عم يهاجم القاضي بيطار، وطلع قال هذا قضاء مسيس وهذه القضية مسيسة. كنت أنا خارج، صرت خارج الموضوع قانونا.
طيب
بس للتوضيح،
بس بتكون الناس، بس
أنا ما عم أقول أنه هذا شيء معيب أنه سمحت السيد، أو هذا شيء بيحسبني على سمحت السيد.
هذا الشيء بيخليك لا تخضع للتحقيق وبيصير خط أحمر حتى ما تعطوا إذن. إذا عم بنقول شو بتحكي الناس، عم بنقول شو بتحكي الناس.
الوزير فهمي، الوزير فهمي مثلي، جاي من مدرسة الرجولة، مدرسة الشرف والتضحية والوفد، جاي من مدرسة الحربية. أنا هون مش بموقع اشهد بالوزير فهمي، الله يسهل له راح على بيته. بس الوزير فهمي لو كان مقتنعا أنه الأسباب الواردة بإذن الملاحقة على حق كان وقع. كنت أنا رحت وانتهت القصة.
طب مين بده يصفح حسادات سياسية مع اللواء عباس إبراهيم؟ استغل جريمة تفجير المرفأ تا يصفح حساباته، خصوصا أنه القاضي صوان ما قرب صوبك.
أنا هون بحب أقولك أنه القاضي صوان استدعاني للشهادة،
مش بصفة مدعى،
شاهد استدعاني للشهادة وبأربع أيلول بعتقد نسيت هلأ، رحت وشهدت والشهادة أخذت 10 دقايق. من بعدها قعدت أنا والقاضي صوان وشربنا قهوة، كملنا جلسة بالحديث عن الموضوع بس خارج إطار المحضر اللي كان هو فاتحه، وقال لي الله معك ولم يدعي. ومن بعده إجا ناس شهدوا وادعى عليهم، ولو كان بده يدعي علي كان ادعى.
لماذا ادعى إذن القاضي البيطار تأوصل على مين عم بيصفح حساباته؟
بدك
إذا بدي أمشي بهالإطار مين بده؟
لما القاضي البيطار يسمح له أو في يحكي بعدين يمكن يحكي.
هات لا أحكي أنا شو سمعت.
تفضلي.
سمعنا وأكيد حضرتك يمكن سمعت أنه القاضي البيطار مقرب من الوزير السابق جريصاتي. زعلوا شيء للوزير سليم جريصاتي؟
سترولا أنا مش مزعل حدا. ويمكن في كتير ناس زعلانين مني لأنه كتابي هو القانون والقانون فقط. إذا الوزير جريصاتي زعلان مني فيجي اللي زعلان منك. دائما بيحكي معي الوزير
تقريبا يوميا للوزير الجريصاتي سواء كانوا لبنانيين او غير لبنان. انا هلا
انا ما فيني جاوب،
بدي اعرف مين بده يصفح حساباته معك.
انا جاهز، انا جوابي اذا هناك من يريد ان يصفح حساباته معي انا جاهز.
مزعل صديقه شيء للوزير جريصاتي؟ عم جرب اعمل لينك النائب جميل السيد يلي تحديدا اللواء جميل السيد بيعتبرك منافس بكره لإله على رئاسه مجلس النواب، شو القصه؟ يعني مين بده يصفي حساباته مع،
يعني انت برايك اذا انا منافس لحدا على موقع بجزله هذه المنافسه انه يعمل او يمشي بهذا؟ انا ما بعتقد ولا اللواء سيد يسير بهذا المسار. بس تكون أكثر لجاوبك باختصار، أنا مني زعلان من حدا. إذا حدا زعلان مني بكون زعلان لأنه طبقت القانون في مكان ما عكس رغبته.
وإذا قرر يصفح حسابات معك بيطلع له؟
أنا جاهز.
بيطلع له؟
ما حدا بيطلع له بس أنا جاهز.
وزير الداخلية السابق محمد فهمي رفض منح الإذن بملاحقتك اليوم هناك
قانوناً.
قانوناً اليوم في الوزير المولوي، عندك فكرة شو
أفضلك؟
شو رح يعمل؟ رح يتعطى بذات الطريقة؟
الوزير مولوي، أنا مش طالب حماية لا الوزير فهمي مع احترامي له ولا الوزير مولوي، أنا طالب تطبيق القانون. القانون هو الذي حماني، والوزير مولوي هو أكثر معرفة وأكثر دراية بالقانون.
ماذا لو أعطى الإذن بملاحقتك؟ بتمثل أم يضطر يطلع فيك
اليوم؟
مذكرة
أنا ما بسمح
توقيف
مثل
ما صار مع الوزير
لا, لا 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 ما بسمح لحدا يوصل معي يطلع فيي مذكرة توقيف، بس يبني قرار الإذن
ستمثل
تاني يوم الصبح.
إف عظيم.
أنا مش ست رولا بس للتوضيح لإليك وللمستمعين، أنا
بهمني نقنع أهل الشهداء.
أنا لم أذهب ولم أمثل أمام القاضي بيطار لأن هذا المسؤول يعتبر مخالف للقانون، والقاضي بيطار لا يرضى بهذا المسؤول. لقلك لا، لعطيك مثل، الوزير نهاد المشنوق راح لعنده وقال له تفضل استمع لي، القاضي بيطار رفض لأن هذا المسؤول مخالف للقانون. صحيح أو مش صحيح؟ هذا الشيء صار أو مش صاير؟
وبالتالي أنت تخضع للقانون لا أكثر ولا أقل. بدي أرجع للانفجار بمفارقة مطبوعة كتير بذهني وما عم بقدر أنساها. بعد ما صار الانفجار بمرفق بيروت بعدها بوقت كتير قصير وقليل صار في تسريب لوسائل الإعلام عبر مديرية المخابرات.
فيني أشرب؟
طبعا طبعا، هيك بيصير الحديث يكرش كرش. عبر مديرية المخابرات بالجيش اللبناني بعد وقت قصير كتير إنه يلي انفجر إن احترقوا مفرقعات نارية.
نعم.
من بعدها فورا بتطلع حضرتك بتصريح بتقول عيب هذا الكلام في مواد متفجرة.
أنا لو عارف إنه مديرية المخابرات اللي حكيتك ما استعملت كلمة عيب. لأنه هذه المؤسسة اللي هي الجيش أنا بجلها وبحترمها وبعتبر كل ما أنا فيه الآن هو بسبب تربيتي بهذه المؤسسة. بس هيدا
أنا شو كان بيعرف عن هذه المواد اللواء عباس إبراهيم طالما بتعرف بوجودها وعرف أنها خطرة، شو بتعرف أكتر؟
أنا حدود معرفتي، بس تقلك سترولا، حدود معرفتي تقف عند أنه هذه المواد موجودة على باخرة محجوزة. لم يأتني من بعد هيك أي مراسلة بتقول أنه هذه المواد أنزلت على الأرض،
بس للتوضيح.
بس للتوضيح، وهذا شرح يطول بعدين بنحكي فيه. بس بهذا الموضوع تحديدا، أنا لما صار الانفجار حوالي الساعة 5 بعد الظهر كنت بالبيت، تعرفي وقع الانفجار بلحظتها وضاعت الناس، إلى أن تلقيت اتصال من معلومات الأمن العام قالوا لي الانفجار في المرفأ. أول شيء عملته أخذت تليفوني اتصلت بالضابط المسؤول عن أمن عام المرفأ، قلت له صحيحك؟ قال لي إيه سيدنا صحيح. قلت له شو وضعكم؟ قال لي عنا عسكر مفقود. فنزلت دورت سيارتي ونزلت على المرفأ. وصلت على المرفأ كان المشهد مريع يعني، وضليت رايح باتجاه إهراءات القمح، شفت الجثث متطايرة هون وهون، وش اللي برا الرأس واللي بلا جرين وإلى آخره. فعرفت أنه
هاي المواد أنزلت وانفجرت من المرفأ. مين قادر يخزن؟
هو قال لي
مين قادر يخزن؟
الضابط، بس تقال لي كسترولا، الضابط قال لي أنه في العمر رقم 12 في نترات الأمونيوم، هي ظاهر هو اللي انفجر.
مين قادر يخزن هيك مواد لمدة 6 سنين بالمرفأ بالعنبر رقم 12؟ مين قادر ينقل من هذه المواد سواء داخل الأراضي اللبنانية أو خارجها؟ مين؟
قليلة، مين قادر يتعاطى بهاي المواد؟ من له صلاحية التعاطي بهاي المواد أو نقلها أو تلفها أو 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 إذا القضاء حطت إيده عليها وحاجزها؟ هذا موضوع آخر. بس لقلك شو اللي صار، نزلت شفت 3 شهداء للأمن العام بالأرض، بتوجه لأهلهم من خلالكم بالتعزية، وأنا تواصل شبه دائم معهم لأهل أيصار وأهل فارس وأهل الحداد، أنا أتواصل دايما معهم، بتوجه لهم من خلال كل التعزية. وهذه ما كانت صدمة لإلي، لأنه أنا خاض الكثير من الحروب وجسمي متلين جراح نتيجة حروب بالجيش، ما كانت صدمة، بس كان وهلة الانفجار ووقع على المدينة هو الصدمة. فأنا ما بسمح لحدا يتهمنا، ما بسمح لحدا يتهمنا، ونحن بهذا الواقع في شيء معيب صار بهذا الموضوع. نقطع السطر.
صار في تحقيقات صحفية استقصائية لبنانية وصلت بانفجار الموضوع، الانفجار وصلت لشركة سافارو.
نعم.
بيمتلكوها 3 رجال أعمال سوريين مقربين جدا من نظام الأسد، من ضمنهم رجل أعمال هو جورج حصواني. حضرتك
نعم.
عندك
نعم.
علاقة أو تواصل، تكون دقيقة تما أقول
نعم. علاقة
تواصل معه، شارك بالمفاوضات بإطلاق رهيبات معلولة، شو العلاقة تحديدا معه؟ لأنه كمان كتار سألوا ها؟
نعم نعم نعم.
شو
نعم.
العلاقة نعم. معه لجورج حصواني؟
هذا مخطوطف الرهبات الـ11 بمعلولة. كنت أنا عم قود مفاوضات تحريرهم بالتواصل مع عدة دول بالمنطقة، بيتصل في رقم سوري ما بعرفه، رديت قال لي أنا جورج حسواني. قلت له أهلا، مين يعني؟ قال لي أنا من معلولة والراهبات محتجزات عندي بالبيت. قلت له أف عندك بالبيت؟ قال لي إيه ببيتي محجوزين الراهبات، وسيادة اللواء إذا بدك شيء بهذا الموضوع
أنا قادر،
أنا جاهز. قلت له بتشكرك، إذا عزتك بتصل فيك، رح سجل رقمك عندي.
هيدي هي كل العالم،
هذا هو الموضوع. مخيلتنا صارت واسعة على درجة لم تعد تحتمل.
إذا طلب منك أي مساعدة بالتحقيق تينعرف مين أتى بهذه المتفجرات، مين ركب تركيبة وهندسة تبقى الباخرة وتتفرغ البضاعة وتطلع قرارات قضائية حتى تمنع ترحيل البضاعة، هل أنت جاهز؟
طبعا. أي شيء بينطلب مني بهذا الإطار بيساعد على كشف الحقيقة أنا جاهز.
سؤالين ويمكن كتير على السريع تأختم هذا الملف، اللبنانيين لازم ينسوا الحقيقة
أبداً
بملف، يعني مثل ما عم نشوف لا برا عم بيساعدونا يعني
صحيح.
ولا جوا كمان تركين حدا يفسر لنا شيء أو بدهم يوضحوا أي شيء بالخبرية، بننسى
أبدا ما لازم ننسى. ما لازم ننسى أبدا. أنا بحب أقول لك شغلة، بعد الانفجار بحوالي 10 أيام أحد مدراء المخابرات الأجنبية أخذ طيارة خاصة وإجا لعندي ليسألني إذا أنا بحاجة لشيء نتيجة الصداقة والعلاقة. قلت له أنا بحاجة لشغلة واحدة، كنا عم نتغدى جوا. قلت له بدي صورة جوية قبل وأثناء وبعد.
صور الأقمار الصناعية.
قال لي برد عليك خبر. ذهب إلى بلده بيبعت لي خبر بيقول لي بعطيك قبل وبعد. قلت له عندي يونا ودي
بدي بلحظة
بدي بلحظة
يعني لا برا ولا جوا.
ما قدرت حصلت على صورة. هيدا بيقول لي كمان إنه أنا كنت عم حاول ساعد.
مقتنع بنظرية
حتى سترولا قبطان الباخرة تواصل معي بطريقة غير مباشرة وقال لي أنا جاهز إجي أشهد. أنا اللي عملته هذا قبل الادعاء وقبل هالأشياء كلها. عملت مراسلة للقضاء قلت لهم في فلان تصل فيه جاهز يشهد إذا بدكن إياه، هيدا عنوانه وهيدا تليفونه. فإذا أنا سعيت من اليوم الأول لإظهار الحقيقة والبحث عن الحقيقة.
بدي أسأل سؤال بدي جواب فيه بنعم أم لا. مقتنع إنه القصة قصة تلحيم وإهمال؟ ويلا نروح على تقرير تقني وخلي شركات التأمين تدفع وخلصت الخبرية ولفلفنا الملف. نعم أم لا؟
أنا ما مقتنع بشي لهاللحظة إلى أن تظهر نتائج التحقيق. ست رولا هي مش موضوع قناعة، هيدا هو موضوع وقائع فاكت.
لا إنه لا عم نشوفه بدون يقنعونا بالقوة إهمال وتلحيم. تكفي الإشارة أنتقل للملف الأخير. اشتهر فيه كتير عباس إبراهيم، اشتهرت بتميز منقطع النظير.
إن شاء الله كنت بموضوع القاضي بيطار قدرت أتواصل مع الناس ويسمعوني.
إن شاء الله إن شاء الله. قدت وتقود لازلت مفاوضات متشعبة جدا، متشعبة الخيوط لحتى تقوم بالإفراج عن أسرى ومعتقلين. حكينا عن راهبات معلولة ولكن كمان مؤخرا خليني أقول في عملية خطة بنجاح إطلاق ألبان داعشيين من سوريا. شو سر هالثقة؟ عم نحكي هون عن لعبة إقليمية ودولية معقدة كتير، دايما اللي وقع عباس إبراهيم هو الوسيط. شو سر هالثقة بعباس إبراهيم؟ ليه مش غيره؟
أول شيء المصداقية سترولا وعدم خداع الناس والتكلم مع الناس بلا كفوف وبشفافية، هذا سر نجاح أي رجل أمن بده يشتغل أمن. هذا الأمن بمفهومه القمعي ومفهومه العياط والصريخ والإسراح ما بقى ايامه. موضوع الألبان نحن في تنسيق أمني بيننا وبين كل أوروبا.
البعض سأل شو مصلحة لبنان، انت عم تحكي عن قصص تنسيق أمني.
صحيح.
طيب لأنه الوقت كتير عم بيدهم
هيدا الموضوع. لقلك بس رولا اللي تم الإفراج عنهم أو اللي تم تحريرهم من مخيم الهول في منطقة الأكراد هن نساء وأطفال، أزواجهم الداعشيين إما قتلوا إما فروا تركوهم.
ساهمت حضرتك
ساهمت باسترجاعهم. وأنا بقول لك عبر شيء عبر إذاعتك إنه أنا أرسلت ضباط من الأمن العام بمهمة سرية إلى شرق شمال شرق سوريا وراحوا على منطقة الأكراد واستعادوا هؤلاء الأطفال.
طب كمان ساهمت قدت مفاوضات وساهمت بإطلاق سام جودوين بال 2019 أوستن تيسلي رهينة أمريكي في السجون السورية. ليه ما نجحت المفاوضات؟ علما علاقتك كتير منيحة مع الأمريكيين، زرتهم، التقيت مسؤولين أمنيين
مع السوريين كمان.
ليه؟ شو اللي مخلى فإذن عملية إطلاق سراح واقفة؟
منا واقفة. هذا الموضوع لم أزل أخوض فيه بس بعد ما وصل لنهايته يمكن أخذ وقت أطول لأنه طبيعة العلاقة بين سوريا وأمريكا هي
علاقة
طبيعة.
أم أن مطالب
طبيعة
مطالب سوريا
مطالب وعلاقة. ما هي المطالب؟
تعليق قانون قيصر، فتح
المطالب سترولا تزداد تعقيدا لما بتكون العلاقات عاطلة. لما بتكون الثقة مفقودة بتصير التشديد على تفاصيل المطالب بتفوتك بالمتاهات.
كيف هالقد بيوثقوا فيك الأمريكيين والغربيين وبيفتحوا لك بوابهم وعلى علاقة وبنفس الوقت متهمة من البعض أنك جدا مقرب من حزب الله؟ ما بتحس في شيء مش راكب أو في
لا لا كله راكب سترولا. أول شيء
ضابطة يعني مش تناقض
إني مقرب من حزب الله هيدي مش تهمة. أنا مقرب من جميع الأطراف اللبنانية وأفتخر بذلك، هيدي مش تهمة.
طيب بس الغربيين مش شايفين في
يمكن
تناقض.
سبب قربي
الأمريكيين
يمكن تحديدا. سبب قربي وقدرتي على التواصل مع حزب الله هي اللي جعلتني حاجة، ما بدي فوت بالأسرار، جعلتني حاجة ليتكلموا معي الغربيين.
مع أني تخطيت الوقت، بس بدي أوصل على أكثر ملف عزيز جدا على قلوب كل اللبنانيين، عزيز لأنه جرح ومش عم يعرف ينختم. بدي أحكي عن المعتقد،
بس لقلك بدي كملك كلمتين. والدليل أني مش محسوب أو محسوب، أنا على هوا لبنان الحر اليوم.
أهلا وسهلا فيك. لبنان الحر هواها مفتوح للجميع، إحنا منبر حر. بدي أحكي عن قضية المعتقلين في السجون السورية. تبعت تصريحك أنا بعد إطلاق سراح الألباني، يعني قلت أنه أنا جاهز تابع ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية إذا ما تم تكليفي سياسيا بالموضوع بداية. صحيح. وأنا بدي أنقل باسم كتار حملوني أشكرك، لأنه بمجرد ملفت نظر لهذا الموضوع يعني هذا الملف ما نام وما مات، بعده حي ولازم ندل نحكي فيه. من مين ناطر تتكلف؟
سترولا ما في مفقود لبناني، وأنا قلتها بالقصر الجمهوري بعد ما استعد أو بعد ما جبنا نزار زكا. ما في مفقود لبناني إلا هو قضيته حية بضميري، إنما كل قضية إلى عدة الشغل تبعها. خليني أحكي بالعامية، العلاقات السورية اللبنانية ليست علاقات سوية بهالأيام، صحيح أو لا؟ هذا ليست علاقات سوية، هذا بده قرار سياسي ليقفل هذا الملف بكل نتائجه. أنا جاهز بعد أن يتخذ القرار السياسي، مثل كل ملف أنا دخلت فيه كان في توجيهات سياسية للإكمال أو عدم الإكمال.
إيه بس الأمن العام ما بيقدر يقول باسم الدولة أنتم تصدرون جوازات السفر، أنه نحن كمان مسؤولين عن سلامة كل لبناني خارج. صح. الدولة
صحيح نحن مسؤولين، بس لما ما نتوجه على دولة نفوضها على ملف معين نحن بناخد إذن السلطة السياسية، وهذه السلطة السياسية بتصير جاهزة للخوض في هذا الملف لما تسوى العلاقات.
هل
أو
يجرؤ اللواء عباس
ما بحب هالسؤال سترولا، أنا بجرؤ على كل شيء،
أن يفتح هذا الملف مع المسؤولين اللبنانيين والأهم مع المسؤولين السوريين؟
طبعا
يجرؤ
بكل تأكيد.
البعض استبشر كتير بالخير لما أعطيت هذا التصريح، لأنه اعتبروا أنه عندك معلومات، عندك معطيات حول هذا الموضوع. عن جد القصة بحاجة لتكليف سياسي وقرار سياسي،
مش
أم تكليف إنساني من أهالي المعتقلين؟
أنا الشق الإنساني اللي لازم أعمله ما بدي حدا يدعيني لأعمله، أنا بعمله من تلقاء نفسي،
بعرف حس الوطني عند حضرتك
والإنساني، ولكن عن جد بدنا والإنساني. إنما الشق السياسي يجب أن يكون هو المقدمة للعمل، مش لا توعية الشق الإنساني. الشق الإنساني واعي.
طب اليوم هذا الأسبوع كان ذكرى اختطاف بطرس خواند إيلاس، شو بتقول لأهله، شو بتقول لأهالي المعتقلين في السجون السوريين، وشو لازم يعملوا تفعلا ياخذ مبادرة اللواء عباس إبراهيم ويتابع لهم هذا الملف تنوصل فيه لخواتيمه؟ ورح كون صريحة، شبعوا كذب من الجانب اللبناني ومن الجانب السوري، ما بقى في معتقلين وبيطلع في معتقلين.
أنا بقول لهم هذا الملف يجب أن يقفل وسيقفل.
شو لازم يعملوا تعباس؟
ماشي ما يعملوا شيء، أنا بعمل،
أخذته على عاتقه،
أنا بعمل. هذا الملف يجب أن يقفل
وسيقفل؟
وسيقفل.
سأختم بأسئلة سريعة، ارتحنا من
ولدة تلي خلص الوقت
الملف. ارتحنا من الانفجار الأمني طالما صار في عنا حكومة، ومن الارتطام ووا
طبعا طبعا طبعا
كل شيء قضات أمنية لازم ننساها؟
ما لازم ننساها، لازم نتحسب لكل ما هو أمني، بس لازم شوي نرتاح.
بسبب الانهيار والإفلاس في هجمة على الأمن العام لاستصدار جوازات سفر
جدا.
الناس عم بتنق أنه كتير عم تتأخر، وأنا بعرف قديه عم تتعبوا لأنه الأعداد هائلة.
رح أعطيك أعداد، نحن قدرتنا على إصدار جوازات سفر يوميا هي 3000 جواز سفر حد أقصى طباعته. نحن يتقدم لنا كل يوم بين 7000 و8000 باسبور طلبات، يعني تتخيلي نحن قادرين، يعني كل يوم في عنا كسر حوالي 5000 جواز سفر. نحن هلا عنا
لأي متى رح تضلكم؟
عنا 40000 جواز سفر مكسورين ل 15 يوم لورا.
بتعرفي في شباب حملوني هالسؤال بدهم
باسبور، قولي لهم هيك وقولي لهم نحن قادرين نعطي كل الشعب اللبناني جوازات سفر، ونحن هلا ممكن نهار التنين رح نلزم 1000000 باسبور.
لأي متى يعني قادرين تلبوا هالطلبات؟ الخوف انه ما يبقى حدا بهالبلد اذا كلهم صار معهم باسبوراتهم.
انا بقول لهم خليكم بهالبلد، لبنان لا يترك، وين ما رحتوا رح ترجعوا مثل لبنان ما رح تلاقوا. هيدي نتيجه تجربه مش شعر.
في كتير هروب للعسكر بمختلف الأجهزة. صحيح. شو عم تعملوا لعناصر وضباط الأمن العام بهذه الظروف لحتى يصمدوا ويبقوا ب...
نحن صراحة ست رولا يمكن نحن الهروب من عنا هو الأقل نسبيا بين الأجهزة الأمنية التانية. يمكن ظروف الشغل عنا ما بعرف يمكن أسهل والتقديمات أكتر. بس نحن عم نأمن لهم للعسكر كل ما نستطيع أنه نأمن لهم إياه. بموضوع الطبابة في مشكلة، الأمن العام عم بيحاول يدفع جزء من فرق الطبابة بين التسعيرة الرسمية والفاتورة اللي عم يدفعها العسكري في
يعني عم بتأمنوا لهم مقاومات،
عم نأمن لهم مقاومات الصمود بالحد اللي نحن بنقدر عليه بهالظروف المالية الصعبة على الدولة اللبنانية.
أنا بدي أتشكرك كتير على هذه المقابلة. أهلا وسهلا فيك عبر هوا لبنان الحر، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. شكرا لكل يلي رفقونا بحلقتنا.
أنا بهنيك على قدرتك على الاستجواب ويعطيك ألف عافية.
شكرا لك شادي. شكرا لك.